والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه المسألة وهي تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى أمر خطير، قد حذر المصنف رحمه الله تعالى من ذلك فقال: ولا تحرم شيئا مما أحل الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله، راد لقوله معتد على معتد ظالم، لقول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وإذا حرم الإنسان ما أحل الله عن عمد وقامت عليه الحجة ويعرف أن هذا الشيء حرام فأحله، فهذه ردة لا شك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالذي يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله هذا كافر والعياذ بالله، لأنه راد لحكم الله سبحانه وتعالى، ورد حكم الله سبحانه وتعالى كفر. وعليه يحمل قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فليست كل طاعة في المعصية شرك، إنما إذا كانت الطاعة على اعتقاد، إذا أطاعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا وجوب طاعته في ذلك فهذا هو الكفر. أما إن أطاعه لهوى في نفسه أو للشيطان، غلبه الشيطان أو غلبته نفسه أو هواه، فهذه معصية كسائر المعاصي. وعاب اليهود، يعني عاب الله سبحانه وتعالى على اليهود، وأنكر عليهم تحريم الجزور، يعني الإبل الجمال التي أحلها لهم ولسائر الخلق، فقال سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، إلى أن قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فالذي افترى على الله الكذب وحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله ظالم لنفسه. والروافض تشبهوا باليهود في هذا في تحريم ما أحل الله لهم، فحرموا الجرية وهو نوع من السمك، كما أن اليهود حرموا أكل لحم الجزور، فكذلك الروافض حرموا نوعا من السمك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الروافض شابه اليهود في 70 خصلة كما في كتابه منهاج السنة النبوية، وذكر طرفا من ذلك رحمه الله تعالى، فهو مفيد مهم. الروافض شابه اليهود في 70 صفة وخصلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ومنها هذا الأمر تحريم السمك والجزور، ومنها أن اليهود والروافض كل منهم لا يصلي المغرب إلا عند اشتباك النجوم. وذكر رحمه الله باقي 70 خصلة، فالروافض فيهم شبه من اليهود، وعبد الله بن سبأ الذي هو منهم وإمام عندهم أصله كان يهوديا ثم أظهر الإسلام وأخفى اليهودية وكان على اليهودية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل إذا حرم الله. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس ظلما، وفي الناس من يستدين لتحريم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة، لمبارزة الله ورد قوله في تنويه ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. وقد عدل علينا نعمه وأحصى لدينا مننه في قوله: وهو الذي سخر البحر يأكل منه لحما طريا.
أيضا المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. وبعض هؤلاء يعني الروافض يحرم ما أحل الله ويزعم أن هذا ورع، مع أنه يقع في الزنا ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس بالباطل، ويقول مع ذلك السمك حرام وأكل لحم الجزور حرام، وهو يزني ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس بالباطل، فيفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويقع ويترك ما أحله الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد لأمر الله. ولذلك من شروط لا إله إلا الله الذي هو ضد الرد ما هو؟ القبول المنافي للرد. فمن رفض ورد أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر والعياذ بالله. فلا بد من الرضا بما قضاه الله وحكم به في كتابه من الحلال فيفعل، ومن الحرام فيجتنب. وإن كان الإنسان نفسه تعاف شيئا لا بأس، ولكن يعتقد حل هذا الشيء كالضب مثلا، فإنه وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فعافته نفسه، وأكله خالد بن الوليد أبو سليمان لأنه كان في الجهاد وربما لقي من الضب شيئا فاعتاد على أكل الضب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فعافته نفسه وليس من طعام أهله فلم يأكله، ولكن لم يأكله ليس معناه أنه حرمه، لأنه أكل على مائدته وأقر خالدا على ذلك. فلا بأس إذا كان الإنسان نفسه تعاف طعاما ما لا بأس أن يتركه، ولكن يعتقد حل هذا الطعام له ولغيره، لا بد من هذا، فلا يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله تجد بعض أهل البدع وأهل الضلال يعلقون على الجدران: البيبس حرام، الكاكولا حرام، الحفاضات الأطفال أنواع معينة محرمة عندهم، وهكذا يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى. فالأصل من في المطعومات، الأصل في المطعومات التوقف من الحل، الحل والمشروبات والملبوسات كلها، المأكولات والمشروبات والملبوسات كلها الأصل فيها الحل، والبيوع الأصل فيها الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، كل طالما أنه ليس ضارا وليس مسكرا، واشرب كذلك ليس ضارا وليس مسكرا، كل واشرب واهنأ بنعمة الله واشكر الله عز وجل على هذه النعمة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا استنكار. نعم. والسمك عفوا، والسمك مثلا ميتة يجوز أكله ميتا، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. فالسمك الذي في البحر ولو كان ميتا يجوز أكله، فكيف يمنع إذا كان حيا؟ هذا خطأ. والميتة محرمة، واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الجراد والسمك، خلاص تقول سمعنا وأطعنا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. تعتقد أن كل أنواع الميتة من الطيور والحيوانات المباح أكلها محرمة، وتعتقد فقط أن هناك نوعان مباحان من الميتة وهما السمك والجراد، لا بد من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال الله عليه وسلم في البحر والضمر ما هم حل ميتته، وقد علم الله أن الجبري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجبري في البحر أثرهما أعياهما أن يستثني لتحريم الجبري، ولقد جعل الحرج الجود من أعظم ما تقدم به إليه وابتغي به الفوز لديه، فقال عز وجل ولكن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم محارم وهو الوضع أن ينحر البدن.
هذه مناقشة من المؤلف رحمه الله للروافض في تحريمهم نوعا من السمك وهو الجري، وتحريم لحم الجزور. يقول إن الله تعالى قد علم أن الجري في البحر، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح هو الطهور ماءه الحل ميتته، وقال سبحانه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فالله عز وجل يعلم أن الجزية في البحر ولم يستثني أكله، فكيف تحرمونه؟ فهذا يدل على ضلال الرافضة في هذا وافترائهم وكذبهم. ولم يكن الله عز وجل عاجزا أن يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول هو الطهور ماءه الحل ميتته إلا الجزية، فهذا أيضا اتهام لشرع الله أو اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام في التبليغ عن الله عز وجل. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة، وهذا فيه الرد على بعض الشافعية الذين قسموا البدعة إلى حسنة وغير حسنة. من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. ثم ناقشهم في أكل لحم الجزور وقال لقد جعل الله سبحانه وتعالى نحر الجزور، وتقول في الجزور النحر، وفي البقر والإبل الذبح، وقطع البلعوم مع الودجين أو أحدهما. فجعل الله سبحانه وتعالى نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه، وذلك في الضحايا والهدايا، وأيضا في من ارتكب الوطأ في الحج فإذا وطأ الإنسان قبل التحلل الأول امرأته في الحج فإنه يجب عليه ثلاثة أمور: الأول التوبة، والثاني المضي في الحج مع أنه فاسد، والثالث وهو أن ينحر جزورا لحم جبران لا يأكل منه، والرابع أن يعود للحج في العام القابل. أربعة أشياء إذا وطأ امرأته، وهذا هو المحرم الوحيد الذي يبطل الحج. فلو أنه وضع طيبا أو قلم ظفرا أو قص شعرا فإنه يمضي في حجه وحجه صحيح، ولكنه ينحر شاة. أما إذا أتى امرأته في قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه هذه الأمور الأربعة: التوبة، والمضي في الحج مع فساده، وأن يعود في العام القابل للحج، وأن ينحر إبلا ولا يأكل منها، ينحرها لأنها لحم جبران ولا يأكل منها. وهكذا كل لحم الجبران إذا فعل محرما يذبح ولا يأكل منه، بخلاف الهدي والأضحية فإنه يشرع الأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح 63 شاة أخذ له من كل واحدة منها بضعة، يعني قطعة صغيرة، فأكل منها من الهدي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الأثر عن إسرائيل بن إسحاق قال: حملت جزيا إلى منزل يزيد بن علي وهو من آل البيت، يزيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ثم لقيته من الغد، يعني جاء أهدى له، كان قد أهدى له هذا النوع من السمك، فقال يزيد: لقد أعجبني ذلك السمك، يعني أنه سمك طيب. ثم قال: ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، يعني نحن أهل البيت، لأن يزيدا من آل البيت. فهذا من خبث الرافضة أنهم يحرمونه ويحرمونه على أهل البيت، يقولون إنه حرام، لا يجوز لهم أن يأكلوا هذا السمك، وهذا من الباطل. فهذا فيه الرد على الرافضة من رجل من آل البيت. نعم.
وقال الحسن بن صالح: قلت الجعفر بن محمد رضي الله عنه وإن رسول الله كيف رأيك بالجلي؟ فقال: إنه طعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت يفوتني.
الله أكبر. وهذا أثر لجعفر بن محمد الصادق، وهو من ولد علي بن أبي طالب من أهل البيت. قلت يا ابن رسول الله كيف؟ قال له يا ابن رسول الله، لأنه من سلالة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. والقائل هو الحسن ابن صالح، يعني ماذا ترى في الجزي؟ نوع من السمك، لأن الروافض يحرمونه. قال: إنه لطعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت يفوتني، يعني أنه يأكله كثيرا، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما يعجبه ويأكله كثيرا، وقل أن يفوته في طعامه. فهذا فيه الرد من جعفر بن محمد الصادق من نسل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ومن آل البيت، فيه الرد على من يحرم السمك. وبعض الناس اليوم من المتجرئين والرويبض الجهال يحرمون السردين والفسيخ، يقولون هذا حرام عندنا في مصر. لا، كل شيء الأصل فيه الحل، إذا قلت حرام لابد أن تأتي بدليل من الكتاب أو السنة وتنقل في فهم الدليل كلام العلماء. بعض الناس الآن صار يحرم ويحرم الكوكاكولا من محمد يعقوب ويظن أن هذا ورع وهذا جهل. أباح الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة أفتت أنها مباح البيبسكولا والكوكاكولا. من أنت حتى تحرم؟ من أنت؟ ابن باز يقول حلال وأنت تقول حرام؟ من أنت حتى تقف بجوار كلام الشيخ بن باز رحمه الله؟ الإنسان لابد أن يعرف قدره لأنه قزم صغير لا يتكلم أمام الفحول من أهل العلم. نعم.
وقال أبو أسامة رجع علينا الأعمش ذات يوم فقال أتت اليوم شديدا عرف الشيطان في بدر فحرمه على النوكي. قال
النوكة النوكة يعني الحمقى وهم الرافضة. نعم.
فحرمه على النوكة. قال قلت ما هو يا أبا محمد؟ قال أكلته قريص جدي.
نعم.
وفي السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا.
نعم. هذا أيضا فيه الرد على الرافضة. قال أبو أسامة خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة يعني الحمقى كالرافضة. قلت ما هو يا أبو محمد؟ قال أكلت قريض جري أو جري ولعله شيء محموس يعني أنه شواه على النار. فهذه أكلة خاصة والأعمش ينكر على من حرم هذا الجري ويقول إن الشيطان إنما هم يطيعون في تحريم هذا الجري الشيطان وليس تحريم شريعة الله. وبعض الناس لو قد يعني لا يأكل المشوي ولا يأكل مثلا الأشياء الطيبة يقول لا لا كل مشوي كل ما تريد أن تأكل كل طالما أنه حلال كل واحمد الله ويظن أن هذا من الورع. لا النبي عليه السلام لما دعاه الصحابي شوى له وطبخ له من الشاة وأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لأبي بكر وعمر لا تسألن يومئذ عن النعيم. إنسان يأكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة أن تعلم أن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم فتباغضون في القوم من الله عز وجل والتعظيم والتجهيل لرؤيتهم الشوائب والدلائل وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوتي في الصدور من العلم بالله والإيمان.
هذا فيه بيان معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاضلون فيه في الإيمان والخوف من الله عز وجل. الناس ليسوا فيه على مرتبة واحدة فالصحابة أعظم الناس إيمانا وأهل الطاعة أعظم الناس إيمانا. فالمؤمن يفعل الفرائض ويجتنب المحرمات ولا يقصر في واجباته. والذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا يعني الصحابة ولعل المراد الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة رضي الله عنهم. ويتفضلون في تعظيم الله وتبجيله لرؤيتهم الشواهد والدلائل وكذلك أهل الإيمان وكذلك وجود الأعمال يتفاضل الناس في الأعمال نفسها. ومن أكثر الأعمال الصالحة زاد إيمانه قال على قدر ما أوطن في الصدور يعني على قدر ما توطن في الصدر وثبت. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله إن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما بين قلوبهما يعني الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فالمنافقون كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم مخلدون في الدرك الأسفل من النار، لأنه لا يوجد إخلاص وصدق في الأعمال. فلا بد من الإخلاص في العمل، وأيضا لا بد من المتابعة، والناس يتفاوتون في الإيمان. هذا مما أجمع عليه السلف، كما نقل البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة في المسائل المجمع عليها، منها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكل فرق المرجعة والخوارج خالفوا في ذلك، فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد، وهذا باطل. نعم. المتعة هي النكاح إلى أجل، أن يعقد الرجل على المرأة يقول أنكحك إلى مدة سنة. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وفي حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم متعة النساء، وفي رواية نهى عنها. وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة للحاجة الصحابة، حيث كانوا في الجهاد وكانوا في عزوبة في الأسفار فاحتاجوا إلى ذلك، فأباح الله سبحانه وتعالى لهم. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يطوف في شوارع المدينة، ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة. أما الرافضة فإنهم لم يقبلوا ذلك، بل جعلوا المتعة من أصول دينهم، التمتع بالنساء لمدة معينة جعلوا هذا من أصول دينهم والعياذ بالله. وهذا بعد أن حرمه النبي عليه الصلاة والسلام يعد زنا والعياذ بالله. فمن عقد على امرأة لمدة محددة فهذا من الزنا المحرم والعياذ بالله، لا يجوز أبدا. من السنة، قوله من السنة، المراد بالسنة هنا المنهج والسبيل، وليس السنة عند الأصوليين التي هي مرتبة دون الفرض، لا، إن المراد بالسنة المنهج والسبيل. ولذلك تحريم المتعة أمر واجب وليس من النافلة المستحبة. نعم. ومن أباح نكاح المرأة إلى أجل معين فهو على طريقة الروافض، قبحهم الله. نعم. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن نكاح المتعة نكاح زنا، أنه زنا وليس نكاحا شرعيا. قال إلا رجمته لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها. وهذا شرط في إقامة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا كان هناك ثمة شبهة يعني في على شخص ارتكب ما يوجب الحد فإنها تدرأ عنه الحد، لقوله عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات. فإن كان ثيبا رجم، لأن الرجم كان آية في كتاب الله، كما عند البخاري في صحيحه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخ رفع اللفظ وبقي الحكم. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده، فدل على أن الرجم باق غير منسوخ، وإن نسخ اللفظ في من القرآن لكنه بقي الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجم أربعة في عهده صلى الله عليه وسلم في مدة المدينة. وأما إن كان بكرا يعني لم يتزوج، والثيب من تزوج من قبل وإن لم يكن معه امرأة، يعني إذا طلق امرأته أو ماتت فإنه أيضا ثيب. وأما البكر من لم يتزوج زواجا شرعيا من قبل، فإن هذا إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب عام. وحكى العلماء، علماؤنا في هذا الزمان، أن التغريب يغني عنه أو أفضل منه السجن، لأن البلاد لم يعد فيها الآن وحشة وغربة، ولو غربنا يعيش كأنه انتقل من مكان إلى مكان، فسجنه أفضل. نعم. يعني يؤتي علي برجل قد نكح متعة، يعني لعله تاب، وقال لو كنت تقدمت لرجمتك، لكنه تاب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهدي وشاهدي عدل، وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نكاح، الجمهور على أنه لا نكاح صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا صريح، وفيه الرد على الأحناف القائلين لا نكاح، يعني لا نكاح تام، وإنما هذا يفسره هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، ألا هنا نافية للجنس، يعني أن النكاح ليس بصحيح. وأما الأحناف فقالوا لا نكاح تام، وعليه لو أن الولي أذن بعد النكاح فالنكاح عندهم صحيح، لكن هذا القول ليس بصحيح بل هو خطأ، لأنه مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك الأحناف اشترطوا في حل هذا النكاح إذن الولي لهذا الحديث، ولكن الصواب أنه لا نكاح إلا بولي، يعني قبل الدخول بها والعقد عليها، وليس بعد الدخول بها كما يقول الأحناف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية لتزوج نفسها، أو كما قال في الحديث، وفيه وإن كان في إسناده مقال. نعم. فلا يجوز المرأة أبدا أن تنكح نفسها بدون إذن وليها، ولو فعلت ذلك والعياذ بالله فهي زانية. لذلك ما يسمى بالنكاح العرفي في بلادنا بين الطلاب والطالبات في الجامعات في الكليات والثانويات بدون ولي، فهذا نوع من الزنا، هذا نوع من الزنا والعياذ بالله. هذا النكاح العرفي الذي يسمى بالنكاح العرفي بين الأولاد والبنات في الجامعات، وقد تكون البنت تنكح أكثر من رجل، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أنكر المنكرات، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على أساتذة الجامعات والدكاترة فيها والطلاب فيها أن ينبهوا زملائهم على هذا المنكر العظيم والعياذ بالله، أن هذا زنا والعياذ بالله وسفاح، وليس نكاحا شرعيا. نعم. نعم. العدة فرض لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، فرض عليها أن تعتد، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلا بد لكل مطلقة أن تعتد، فإذا كانت تحيض تعتد بثلاث حيضات، لقول الله سبحانه: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن كانت لا تحيض فإنها تعتد بالأشهر الهجرية، وإن كانت حاملا فعدتها، تنازع العلماء هل أقرب الأجلين أم وضع الحمل، أقرب الأجلين لأنه قد يكون بقي على على وضعها وقت قليل، أم أنه وضع الحمل على كل حال؟ الأظهر وضع الحمل لقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المختلعة وهي التي اختلعت من زوجها وخالعته، والخلع مشروع إذا يئست المرأة من المعيشة مع الرجل فإنها يجوز لها أن تطلب الخلع وليست آثمة في ذلك إذا يئست من المعيشة معه، فإنها تختلع وعدتها عدة المطلقة. وأما المتوفى عنها زوجها المدخول بها، والمصنف هنا قال: أو غير المدخول بها، لا بد أن تعتد. أما المدخول بها فنعم تعتد إذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين، كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكانت عدتهن أولا سنة كما في سورة البقرة، ثم نسخت إلى الأخف وهي 4 أشهر و10. أما غير المدخول بها المطلقة، غير المدخول بها والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها، فالصواب أنها ليس لها عدة خلافا لما ذكره المصنف غفر الله له، لصريح قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. والمراد بالنكاح هنا ماذا؟ الزواج. والمراد بالزواج الدخول أم العقد؟ العقد، لأن الله قال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالنكاح يطلق ويراد به الدخول بالمرأة، ويطلق ويراد به العقد عليها ولو كان دون الدخول. فهذا صريح في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هكذا ذكر الله في كتابه. فالحق الذي عليه الدليل الصريح من كتاب الله سبحانه وتعالى أن المرأة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها أو مات عنها، فإنها ليس لها عدة، وإنما فقط لها ماذا؟ أحسن، لها نصف المهر، لها نصف الصداق أو المهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة،
عفوا، فمن أنكر ذلك يبين له النصوص. ولذلك قال المؤلف: لا ينكر ذلك إلا مبتدع مخالف لله ورسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله. يعني هذا إذا كان يعلم، وإلا في الحقيقة بعض الناس الآن لا يفهمون هذا، بل في كثير من الناس في القرى والعزب والنجوع البعيدة ربما لا تعتد المرأة أصلا. وبلغنا ذلك في بعض الأسئلة: المرأة نكحت قبل وهي في العدة، يعني بعد أسبوع من الطلاق تنكح أو يموت زوجها، لا تعرف أن هناك شيء اسمه عدة في الشريعة في بعض الأماكن يعني التي عم فيها الجهل وطم. فمثل هذا يعلم، لا يقال إنه راد لكتاب الله وأنه كافر ومرتد، لا، لأنه جاهل والجاهل يعلم. نعم. نعم. كذلك إذا توفي ولم يدخل بها ليس لها عدة أيضا. نعم. لا فرق بين المتوفى عنها والمطلقة. نعم. قال شيخنا: فالمطلقة قبل الدخول لا تعتد، والمتوفى عنها قبل الدخول أو بعد الدخول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله
عفوا 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 أنا أخطأت في هذا. متوفى عنها قبل الدخول أو بعد الدخول لا بد من العدة. أحسنت. إذن العدة عامة في المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها سواء كانت سواء دخل بها أو لم يدخل بها عليها العدة، وإنما هذا في المطلقة كما في الآية. نعم. نعم.
ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء عنه إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سلم واستحسنه هذا إليه وحرم أمته عليه ليتأدبوا به فتحشر بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصح به الروايات استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات مثل التسبيح عند أول الوضوء.
قوله رحمه الله من السنة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من السنة الواجبة اتباع اقتفاء أمره واقتداء الاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لقول الأمر الله تبارك وتعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فقوله من السنة يعني الواجبة. ولا شك أن المقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام يحسن أدبه وأخلاقه ويعظم عند الله قدره، وما أمر به وصحت به الروايات، ويستعمل الذكر في المواطن، فذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب في كل وقت، ولكن هناك أذكار موظفة يعني في أوقات معينة، فالذكر مطلوب دائما، ولكن هناك أذكار قبل الوضوء مثلا: لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والجمهور على أن التسمية سنة، وبعض العلماء ورواية عن الإمام أحمد أنها واجبة، وأنه لو تركها عامدا لا يصح وضوءه. لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا الحديث يشد روايات فيه روايات يشد بعضها بعضا، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله بوجوب التسمية عند الوضوء. نعم.
والمبالغة في الاستنشاق.
المبالغة في الاستنشاق سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله إلا أن تكون صائما يدل على أن الأصل المبالغة في الاستنشاق. نعم.
والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء.
هذا ليس بصحيح وليس له أصل. الدعاء عند غسل الأعضاء: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، اللهم أعطني عند غسل الوجه، اللهم أعطني كتابي بيميني عند غسل اليد اليمنى، هذا لا أصل له ولا يثبت الذكر في الوضوء، إنما الثابت قبل وبعد الوضوء. قبل الوضوء بسم الله في الحديث، وإن كان فيه ضعف لكن له روايات ذكر الحافظ ابن كثير عند تفسيره لآية المائدة، وذكر أن بعضها يشد بعضا، وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: من قال أشهد أن لا إله، من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في وزاد الترمذي بسند لا بأس به: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الوارد. أما وتنازعوا في سبحانك اللهم وبحمدك، هذا هو الوارد في السنة. أما اللهم بيض وجهي، اللهم أعطني كتاب يميني، كل هذا من البدع المنكرة. فغفر الله للمؤلف، ولعله اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة. وبينا في أول الشرح أنه ربما يهم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدأ بيساره.
وهذا من السنة، لحديث عائشة عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله، يعني لبس النعل، إذا لبست النعل تلبس اليمين أولا. ويشرع لك الخروج من المسجد برجلك اليسرى، فكيف تقدم اليمين؟ تضع يدك فوق نعلك هكذا، رجلك فوق نعلك هكذا، ثم تدخل اليمنى ثم تدخل اليسرى، مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي تناعله وترجله، يعني تسريح الشعر، إذا أراد أن يسرح الشق الأيمن أولا ثم الأيسر، وهكذا في اللحية أيضا يسرح الميامن ثم الميسر. وطهوره، يغسل الطهور اليد اليمنى قبل اليسرى، هذا من السنة، والرجل اليمنى قبل اليسرى. ولو عكس فغسل اليسرى قبل اليمنى، هل طهوره صحيح أم لا؟ صحيح، لكنه فاته أجر التيمم. وكل شيء مستحسن يستعمل فيه اليمين إلا المستقذر، كالاستنجاء أو الاستجمار، الشيء الذي تستقذره النفس يفعل به الشمال. نعم. وعند الخلع يخلع الشمال، أردت أن تلبس الثوب تلبس الكم الأيمن أولا ثم الكم الأيسر، وإذا أردت أن تخلع تخلع الأيسر أولا ثم الأيمن بعد ذلك. هذا يعلم الصبيان والبنات الصغار حتى ينشأوا على تعظيم السنة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، وهذا من السنة. أما الأكل والشرب اليمين فهذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب شماله فقد أكل أو شرب معه الهر، يعني الشيطان. وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك، أمر يدل على الوجوب. أما الأخذ والعطاء والتنعل والترجل والطهور فهذا مستحب، مستحب التيمم فيه. نعم.
والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين
كما سبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان يستنجي، نهى أن يستنجي الرجل بيمينه. نعم.
وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكره اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج يقدم اليمنى عكس المسجد، ويقول هذا الذكر. والمصنف ذكر البسملة وهي متنازع فيها، وشيخنا يقول ليست ثابتة، ولكن لعله من النصوص العامة تقال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. وبعض العلماء يضبطها: اللهم إني أعوذ بك من الخبث بسكون الباء على أنه الشر. فإذا أراد أن يدخل الحمام يقدم رجل اليسرى ويقول هذا قبل الدخول. وقوله إذا دخل، المراد هنا أراد الدخول، لأن ذكر الله عز وجل لا يشرح في الأماكن النجسة، ينزه ربنا تبارك وتعالى عن ذلك. نعم. هذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. والثابت أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك، قيل يعني أسألك مغفرتك على عدم وفائي بشكر نعمة الإخراج، وقيل غفرانك لتركي الذكر هذا الوقت، وقت قضاء الحاجة. الحاصل أن السنة أنه يقول غفرانك، أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا ضعيف عند ابن ماجه بسند ضعيف لا يصح فلا يشرع هذا. نعم. إذا كان الحوض حوض الوضوء داخل المرحاض فإذا زالت النجاسة يعني سحب السيفون وزالت النجاسة فيرى بعض علمائنا منهم الشيخ صالح الفوزان أنه يجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان، لأن الآن الحمامات صارت يعني سيراميك وصارت نظيفة جدا، ربما تكون أنظف من الغرفة التي في البيت. نعم. يعني لو زوجتك طردتك تقول في الحمام مفيش مشكلة. نعم. لكن لا يقيد ببعض الوضوء، لا يقيد ببعض الوضوء، لأن هذا ذكر موظف.
قال رحمه الله تعالى: واستعمال العشر التي إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما اللوادي في الرأس فالمغفرة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق. وأما اللوادي في البدن فالاستنجاء والفتان وتقليم الأظافر ونتف الإبطين.
هذه هي سنن الفطرة، ومعنى الفطرة سنن الأنبياء القديمة التي اتفق عليها الأنبياء. وهذا الحديث عشر من الفطرة رواه مسلم في صحيحه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب، وفي بعضها وغسل البراجم يعني عقد الأصابع وعفاء اللحية وقص الشارب والختان وحلق العانة ونتف الإبط، وتقول الإبط والإبط وجهان، وتقليم الأظفار. هذه العشر من الفطرة، بعضها واجب وبعضها مستحب. وهذا الحديث مما استدل به العلماء على أن المذكورات في نص واحد لا يلزم أن يكون حكمها واحد، قد يكون الأحكام فيها مختلفة، بعضها واجب وبعضها مستحب. فتقليم الأظفار حكمه أنه سنة، وأما إعفاء اللحية فعند الأئمة الأربعة فحكمه أنه واجب. فهذه السنن الإنسان يحرص عليها: المضمضة والاستنشاق، السواك، قص الشارب، ولا يزيد قص الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط عن 40 يوما، لا يزيد عن 40 يوما. نعم. فيشرع الإنسان أن يحافظ على هذه السنن. وقص الشارب المراد المبالغة في القص، لأن النبي عليه السلام قال في الرواية الأخرى: حف الشارب. والحف هو القص قريبا من الحلق، يعني يبالغ في القص شاربه، ولكن لا يحلقه بالموسي، لأن مالك رحمه الله قال: إنه عندنا مثله، وقال: يؤدب من حلق شاربه. وإنما يبالغ في الجز، لأن في رواية جز، رواية حف، رواية قص، يبالغ في القص قريبا من الحلق. وأما اللحية فيتركها معافاة من جز وقص وحلق. نعم. وسبحان الله، الناس الآن يدفعون المال للحلاقين لحلق لحاهم، وبعضهم ينتف لحيته كأنه يأبى إلا أن يكون امرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولست أدري، الرجل معلوم أنه فيه خشونة والمرأة فيها نعومة، كيف الإنسان يصبح يعني هكذا وجهه بهذه الصورة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى، فاللحية جمال للرجل والنساء بالذوائب يعني الضفائر، فاللحية فيها جمال وأيضا فيها فوائد طبية، تمنع من ضربات الشمس والتهاب اللوزتين وغير ذلك. نعم. نعم. الفرق فرق الشعر، لأنه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قضاء الصراط المستقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق من منتصف شعره عليه الصلاة والسلام. نعم. أم هذا من السنة عند دخول المسجد وعند الخروج منه؟ أما أن السنة المنصوص عليها تقديم اليمين فلا أعلم في ذلك دليلا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأدلة العامة، والمساجد هي بيوت الله جل وعلا، فيقدم اليمنى. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم والترمذي. فهذا من السنة المستحبة، إذا دخلت المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت اللهم إني أسألك من فضلك. خرجت لتسعى لرزقك وتعمل، تقول اللهم إني أسألك من فضلك، وأنت داخل المسجد للعبادة تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا مناسب جدا. نعم، عند الدخول. من السنة ماذا؟ نعم، في حديث أنس لا أذكره، لا ذكرنا في مجلس السالكين، أحد يذكر؟ لعل المصنف ذكر هناك. نعم. وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وإنما يمشي الإنسان بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بعض الإخوة يجري عند دخول المسجد لكي يدرك الركوع، لا، تأتي بطمأنينة وسكينة ووقار إلى الصلاة، وإذا أدركت الركعة الحمد لله، إن لم تدركها فاقضي ما فاتك. نعم. وأيضا من السنة ألا يشبك أصابعه إذا خرج إلى المسجد لكي يصلي، لا يشبكن بين أصابعه هكذا، فإنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وكذلك إذا كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة لا يشبكن بين أصابعه. أما بعد الصلاة فالصواب أنه يجوز، لأنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى خشبة في المسجد فوضع يده عليها وشبك بين أصابعه بعد الصلاة، وكان قد جلس غضبانا، فهذا يجوز بعد الصلاة، أما قبل الصلاة لا، لا يشبكن بين أصابعه. نعم. نعم، عموم الحديث إذا كان ينتظر الصلاة لا يفعل هذا. نعم. يعني حديث كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد أو إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ولا يعني ليس جيدا الإنسان في الصلاة يجلس يشبك أصابعه أو يفرقع أصابعه، يعني يسمى عندنا يطرشق أصابعه، لا، يعني ما يليق. وأيضا الإنسان ينظر في الساعة في الصلاة أو يتحرك كثيرا يصلح الغطرة أو الشماغ أو ما يسميه عندنا الشال، لا، اتركه بعد الصلاة بصلح نفسك. الأصل قبل الصلاة تتزين للصلاة، ورأينا علماءنا يهتمون بذلك جدا، التزين للصلاة، يلبس البشت ويتزين للصلاة، لأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تعظيما لله عز وجل. وبعض الناس يأتي بملابس النوم، ربما يكون هناك رائحة سيئة، وهذا غلط. الواجب تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان. نعم.
ولا يشبك يديه فيها،
يعني بعض الناس يأتي لابس بيجامة نايم بها يأتي بها المسجد، لا لا، تعظم بيوت تعظم بيوت الله والمساجد، والله أمر بأخذ الزينة عند الإتيان للمسجد. إذا كنت تلبس قميصا خاصا بالنوم أو ثوبا خاصا بالنوم أو شيء يعني خاص بالنوم معروف أن هذا للنوم، خلاص لا تأتي به المسجد. نعم.
ويدرك الحبث فيها والجهل
نعم. قال قبل ذلك ولا يشبك يديه فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر سلم من ركعتين ثم ذهب إلى خشبة في مؤخرة المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان يعتقد أنه تمت الصلاة وباقي ركعتين، فدل على أنه إذا انتهى من الصلاة لا بأس أن يشبك بين أصابعه، وإنما الممنوع قبل الصلاة. وأما العبث والالتفات فإن كان الالتفات والعبث هذا لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة، إذا كثرت الحركة فإنه يبطل الصلاة، أما إذا كانت خفيفة فهذا يكره كراهة شديدة أن يتحرك في الصلاة. فلما ذهب لما تقدم، أما إذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة فهذا لا بأس به. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وكان أبو بكر تقدم ليصلي بالناس فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر الصديق وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالالتفات للحاجة يجوز، والحركة لمصلحة الصلاة يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر ورجع القهقرة، أما أن يجلس في صلاته يلعب في لحيته ويلعب في نظارته ويلعب في قلنسوته ويلعب في ثيابه ويلعب في أنفه ويلعب في فمه ويلعب في أذنه، لا، هذا ما يليق، هذه صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلة، إذا كان رد السلام لا يجوز رده باللفظ وتشير فقط إشارة واحدة، فكيف ورد السلام واجب، فرض كفاية، فكيف أن الإنسان يعني يلعب في الصلاة، نعم، أو ينظر إلى السماء أو لا ينظر موضع سجوده، هذا اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، وليس للعبد من صلاة إلا ما عقل منها، إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها إلى أن قال نصفها، يعدد السبع والثمن والخمس والربع والسدس إلى أن قال نصفها، وليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها. وأما إذا كان عند الكعبة تجاه الكعبة والكعبة أمامه فقد تنازع العلماء هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر موضع سجوده، والأظهر أنه حتى لو كانت الكعبة أمامه لا ينظر إليها وينظر إلى موضع سجوده، لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر بالصلاة طأطأ رأسه وجعل ينظر موضع سجوده. وبعض العلماء يقول ينظر إلى الكعبة، والصواب أنه ينظر موضع سجوده، ولم يرد من السنة ما يدل على النظر إلى الكعبة فيما أعلم، نعم، حتى ولو كان في المسجد الحرام، نعم نعم كذلك ينظر كأنه يعني في موضع سجود يطاطئ رأسه، لأن يعني الجنازة ليس فيها سجود، نعم.
قال رحمه الله تعالى ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفري علي رضي الله عنه وأمره بذلك.
وهذا حديث ضعيف، من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، هذا حديث ضعيف لا يصح، فيه عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف. وأصح ما ورد في ذلك ولا يلزم أن يكون صحيحا ما جاء في حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، فالسنة أن توضع فوق السرة فوق الصدر يعني من جهة البطن، وليس أنه يضعها تحت السرة، وضعها تحت السرة خطأ مخالف للسنة، وإرسالها كما يفعل بعض الناس وينسبون ذلك للإمام مالك فهذا خطأ، في بعض البلدان في جهة المغرب يرسلون الأيدي وهذا مخالف للسنة. هذا السدل لليدين مخالف للسنة، بل إن العلماء اختلفوا في وضع اليدين بعد القيام من الركوع، هل هي فوق الصدر أم تسدل. أما قبل الركوع فلا خلاف فيما أعلم أنها توضع فوق، أنها توضع وتوضع اليمين على الشمال، لأنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع يده اليسرى فوق اليمنى فنزع اليمنى وضع فوق اليسرى. فالتيمن هذا من السنة، وضعها على الصدر أيضا من السنة، لكن بعض الإخوة يبالغ جدا حتى يضع يده هكذا. لا، هذا مخالف للسنة، لا تبالغ بحيث وضعها على تحت العنق، تحت العنق مباشرة، لا فوق الصدر الأظهر، ورأينا العلماء منهم الشيخ صالح الفوزان اضعها كذلك فوق الصدر، يعني من جهة البطن، لأن الحروف تبدأ، الحروف اللهوية الألف والواو والياء تبدأ من البطن، من الجوف. نعم نعم ما هو عز وجل؟ طيب حذفوه، اكتبوا رضي الله عنه. نعم احذف عز وجل. نعم هذا خطأ.
والجهر بذلك أن قول فينا
هذا من السنة التي يحسدنا عليها اليهود، حسدونا على قولة آمين خلف الأمين خلف الإمام، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الحديث في الصحيحين. آمين يمد بها صوته، يعني المد المشروع، وآمين معناها اللهم استجب، وآمين في الصلاة وخارج الصلاة ليست من الفاتحة، فلو لم يؤمن فالصلاة صحيحة، ولكنه من السنة التأمين. ولذلك بعض الذين يحفظون الأطفال الصغار والغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خارج الصلاة، هذا غلط، وربما يفهم الأولاد أن هذا من الفاتحة، لا، خارج الصلاة لا يقال آمين، إنما هذا فقط في داخلة الصلاة. نعم هذا فيه بيان أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد، كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقوله سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيح في الحديث وفيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث. فيشرح في المسجد الذكر ومدارسة العلم وترك الخوض في الدنيا وفي الفضول من الكلام، فهذا يكره، ولكن لو تكلم شيئا يسيرا لحاجة، إذا كان شيئا يسيرا للحاجة لا بأس، لا بأس بذلك. يقول المؤلف رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح، وساق حديث ابن مسعود يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد أمامه الدنيا لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة، وهذا الحديث رواه الطبراني من حديث ابن مسعود، والشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في الثمر المستطاب وكان قد صححه في الصحيحة، ثم في تراجعات الألباني رحمه الله أنه ضعفه في الثمر المستطاب بعد ذلك رحمه الله. نعم. نعم، الله أعلم بصحة هذا أيضا. نعم.
ومن كان قال ابن حسن سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم، فإن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.
هذا من قول الحسن البصري، ولا شك أن الخوض في حديث الدنيا في المساجد مكروه ولا ينبغي، لأن المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله ولتعلم العلم، ولكن كما سبق لو كان شيئا يسيرا لا مانع من ذلك. وصفية زارت النبي عليه السلام وهو معتكف. نعم. هذا أيضا منهي عنه في المسجد. نعم. والبيع والشراء محرم في المسجد، وكذلك إنشار الضالة كما سيذكر المصنف ممنوع في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشر ضالته فقولوا لا ردها الله عليك، معاملة له بغير قصده أو بنقيض قصده. إذا رأيتم من يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشر ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فالضالة لا تنشر في المسجد والبيع لكم، لكن لو باع شيئا خارج المسجد وأعطاه ثمنه داخل المسجد لا بأس، وإنما البيع القبول والإيجاب يكون خارج المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنشاد الضال وإنشاد الشعر والغزل ورفع الصوت وسد السيوف وكثرة الله.
هذا أيضا بالنسبة لإنشاد الشعر، إن كان شعرا ليس جيدا ففيه تفصيل، إذا كان الشعر فيه محظور فهو ممنوع، أما الشعر السليم الذي لا بأس به فلا يمنع، لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان له منبر ينشر الشعر في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لاحظه عمر كأنه ينكر عليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي عليه السلام، فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا وجد ما يمنع فإنه يمنع من ينشد الشعر في المسجد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال له أحد طلابه: أريد أن أنشد قصيدة، فذكر قصيدة وأخذ يمدح في الشيخ إلى أن قال أنه يعني لا يزال يعني الصحوة بخير ما دام ابن عثيمين فينا. قال: لا لا لا، قف اسكت، ونهاه أن يكمل شعره أن هذا فيه تزكية. طب إذا مات ابن عثيمين سيصبح الناس في شر؟ لا. فالعلماء هذا من تواضعه رحمه الله تعالى، فإذا كان الشعر فيه محظور كان يكون فيه غلو في المدح فإنه يمنع، حتى ولو كان للعالم فإنه يمنع، ولكن أيضا لا يكثر من الشعر، لأن الله عز وجل قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. نعم.
رحمه الله تعالى: ودخول الصبيان والنساء والمجانين والمجانين والجنوب والاتفاق بالمسجد
والارتفاق
بالمسجد واتقاده للصنعة والتجارة كالحانون مكروه كله والخائر له آثم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخول الصبيان والنساء في المسجد لا بأس به، دخول النساء لا بأس به، فقد كنا نصلين الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر ويصلي معه نساؤه متلفعات بغلطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، لكن بشرط أن تخرج متسترة غير متطيبة وليس عليها ثياب تلفت الأنظار بالضوابط الشرعية، ويأذن لها زوجها وتؤمن الفتنة. أما الأطفال فإن كانوا يلهون فإنهم يمنعون من المسجد، وأما إن كانوا لا يلهون في المسجد ويعلمون ويعلمون آداب المسجد فلا مانع من دخولهم المسجد، لأن الحسن والحسين دخل المسجد والنبي عليه الصلاة لأن الحسن دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. وثبت أن أمامة بنت زينب بنت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب كان يصلي وهو حامل لها، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، لكن إذا كان الصبي يعني يزعج فإنه لا يؤتى به إلى المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيخفف لما يسمع بكاء الصبي رحمة به وبأمه، فهذا يشرع أيضا. وأبناؤنا إن لم يتربوا في المسجد فأين يتربون؟ ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاءه صبي ومعه أبوه، قال سلم على الشيخ وقبل رأسه، فسلم وصافع الشيخ برأسه فقال من أنت؟ وهذا من عادته رحمه الله، إذا جاء يقول من أنت؟ قال فلان. قال كم عمرك؟ قال عمرا أقل من 7 سنوات. قال جزاك الله خير ولا تأتي المسجد مرة أخرى. وهذا من أدبه رحمه الله وحسن خلقه حتى مع الصبيان، لأن الذي دون 7 غالبا لا يعقل ولا يفهم، وقد يوجد ولد أكثر من 7 وإذا جاء يزعج المسجد كله، فهذا أيضا لا يؤتى به إلا أن يؤدب، يعلم آداب المسجد ويعني الأخلاق في المسجد ثم يؤتى به. والارتفاء والمجانين والجنب، الجنب لا يدخل المسجد إلا عابر السبيل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والحائض لا تدخل المسجد إلا أن يعبر عبورا، أما الجلوس فيه فلا يجوز. وبعض العلماء يرى جواز دخول الحائض المسجد، والذي عليه الجمهور أنه ممنوع. والارتفاق يعني الاتكاء على مرفق يده، كونه يتكئ على مرفق يده هذا يحتاج إلى دليل، يعني المنع منه في المسجد. واتخاذه للصنعة يعني المسجد يصبح مكان للحدادة والنجارة وحانوت دكان يبيع فيه الحلويات، لا يجوز هذا. المسجد مكان للعبادة، وسبحان الله الحزبيون يأبوا إلا مقالبة السنة وشيء، هل عندهم دكاكين تحت المساجد يبيعون ويشترون أو في المساجد يبيعون ويشترون فيها، رغم أن نهى عن البيع والشراء في المسجد، حتى لو كتاب لا تبيعه في المسجد، لو كتاب علم لا يجوز بيعه، ولو مصحف كتاب الله القرآن لا يجوز أن يباع في المسجد أبدا. نعم. نعم، هذا لا يجوز، لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، والمراد أن يمس اللحم اللحم ويضجعان في النوم هكذا، فهذا منهي عنه لما يؤدي إليه من الشر والفساد والفتنة. نعم. يعني المتجرد يعني التجرد يعني التعرية من الثياب، يكونان متجردين الاثنين ويكون عليهما ثوب واحد لما فيه من كشف العورة. نعم. هذا أيضا لما يؤدي إليه من الفتنة. نعم. وهذا النهي للتحريم، هذا محرم، أن الإنسان مأمور بستر عورته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أستر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. سنجب عليه ستر العورة من كل أحد الصالح والطالح إلا زوجته أو ما ملكت يمينه، فيجوز أن يكشف عورته أمامه، ما عدا ذلك لا يجوز كشف العورة أبدا. نعم. ونهى أن يتعرض الرجل في بيت أو غيره كما سبق، لأن الصحابة قال فإن كان أحدنا خاليا قال النبي عليه الصلاة والسلام فالله أحق أن يستحى منه، فلا يصح. ارفع الولد، لا يوجد أحد. فلا يكشف الإنسان عورته إلا عند زوجته أو ما ملكت يمينه، حتى لو كانوا رجال، لأن الصحابة قالوا كما في الصحيح فإن كان بعضنا في بعض يعني رجال قال الله أحق، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد، فإن كان أحدنا خاليا قال إن استطاع قال الله أحق أن يستحى منه. طالما وأنه ليس هناك حاجة لكشف العورة فلا يصح كشف العورة ولو كنت خاليا. كذلك الإخوة الذين يتريضون رياضة يلعبون، فلا يجوز أبدا كشف العورة، والصحيح أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وليس السوأتان فقط، لحديث جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. وإن كان حديث كشف الفخذ يعني أسند لأنه في الصحيح بل في الصحيحين، إلا أن حديث جرهد أحوط ومناسب لعموم الشريعة في المحافظة على الأعراض. نعم. نعم. لا يجوز أيضا أن ينظر إلى عورة غيره إلا ما أبيح له من زوجة أو ما ملكت يمينه. نعم. حتى ولو على سبيل المزاح أن يضربه على موطن العورة أو ما شبه ذلك مازحا، هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى الفتن. نعم. يعني الأسئلة خلها في الأخير. نعم. وأن يحذر
الرجل
بما يخذ
به مع امرأته،
وهذا أمر منكر وأمر محرم، أن يفضي الرجل إلى امرأته ثم يتكلم معها أو ما يخص الجماع ثم يخرج فينشر ذلك بين الناس، وهذا من المنكرات والعياذ بالله، ويدل على النذالة وقلة الرجول ضعف الرجولة. نعم. أن يخذف الرجل كون الإنسان يخذف الحصى بالحجر، وهي التي تكون بين الإصبعين، الإبهام والسبابة هكذا، لأن هذه لا تصيب العين وتفقوها، والمدر يعني من الطين مثل الحجر يرمى به في الأمصار يعني بين الناس، هذا منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كما في حديث عبد الله بن مغفل رأى بعض أقاربه الصبيان يرمي بالحجر فنهاه وقال نهى عنه النبي لا تخذف، فأنزلنا عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنما يفقع العين ويكسر السن، فهذا القذف لأن الإنسان لا يتحكم أين تذهب الحصاة منهي عنه. نعم. واليمين الكاذب وهي اليمين الغموس وهي من الكبائر، قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وما أكثر هؤلاء الذين يشهدون الزور عند المحاكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بمئة جنيه تأتي تأخذ 10 شهود، 10 كل واحد على 10 جنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من علامات الساعة، يشهدون ولا يستشهدون. نعم.
وأن تباع الثمار حتى تزجر.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار حتى تزهو، وفي لفظ حتى يبدو صلاحها، لأنه قبل الزهو وبدو الصلاح ربما تهلك هذه الثمرة، فيكون هناك خلاف بين البائع والمبتاع فتقع الفتنة بينهما. نعم. فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح. ونهى الناس عن بيع العنب حتى يتموه، وعن بيع الرطب حتى أو التمر حتى يحمر أو يصفار، وعن الحب حتى يشتد. فلا يجوز بيع هذه الأشياء إلا كما قال النبي عليه السلام، حفاظا على الألفة والوفاق بين المسلمين. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
أما الكلب فيه نص صريح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فمهر الكلب ومهر البغي يعني الزانية، وحلوان الكاهن يعني ما يعطيه من يدعي معرفة الغيب، سمي حلوانا لأنه يأخذه حلوا بغير تعب، أجرة الكهانة. ومهر البغي يعني الزانية، وهذا سحت. وثمن الكلب لا يباع الكلب حتى ولو كان كلب حراسة أو صيد، على الصحيح، خلافا لبعض الأحناف الذين جوزوا ذلك لرواية عند الترمذي إلا كلب صيد، لكن الصحيح أنها رواية شاذة، والصحيح أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، لا كلب صيد ولا غير. نعم.
ولعب النرد والشطرنج.
كذلك النرد والشطرنج منهي عنهما، وهو نوع من القمار، وجاء في حديث النهي عن الشطرنج واللهو به، ومن لعب بالشطرنج فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. نعم.
الله. وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم،
بقوله صلى الله عليه وسلم، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، أو كما قال، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز الخلوة بالمرأة، لا في مكتب ولا في بيت ولا في سيارة، حتى في السيارة لا يجوز الخلوة بالمرأة. والصحيح أن السيارة خلوة، لأنه يستطيع أن يكلمها، يستطيع أن يأخذ رقم هاتفها، يستطيع أن يغازلها ولو بالمرآة أو غيرها، كل هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن تركب المرأة مع سائق وحدها أبدا، حتى ولو كانت المسافة ليست مسافة سفر، حتى لو كيلو واحد، لو متر واحد، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. وليس هناك دليل في مخالفة ذلك. السيارة خلوة. نعم. نعم. النردشير وهو الشطرنج، الشطرنج هو النردشير ولا غيره؟ النرد اللي هو الزهر. لعل أذكر أن هناك رواية من لعب النردشير. نعم. من لعب النردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. أما في الشطرنج، مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون هذه بالقطع يعني بالخشب، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فضلا أظن النرد أو الشطرنج في أحدهما فيه صور. الشطرنج فيه صور. نعم. والنرد هو الزهر، تسمى عندنا الطاولة ولا الضمنة يا محمد؟ الطاولة. نعم. كلها فيها حظ. أظن أيضا الثانية التي فيها فيها نقاط دائرية، الضمن أيضا فيها حظ، كله ممنوع. نعم، والكوتشين أيضا حرم، منعها العلماء الورق. نعم نعم.
وأن يقول الرجل: لا نزال بخير ما بقيت لنا.
لأن هذا، وكما سمعتم كلام الشيخ العثيمين في من مدحه، لا نزال بخير ما بقيت لنا، لأن هذه تزكية، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحثى التراب في وجوه المداحين، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم.
وما شاء الله وشئت.
وهذا من الأمور الشركية، من التنديد الأصغر، هو شرك أصغر. ما شاء الله وشئت شرك أصغر، والصواب أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أفضل، والجائز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، بثم التي تفيد التراخي. نعم.
وأن يحدث الرجل بغير الله،
وهذا أيضا شرك أصغر، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النسخ أنها قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي حديث عمر قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
وأن يحد الشفرق والشاة تنظر إليه،
هذا يكره، لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل هو واضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه بصرها، قال: أفلا قتلها هذا؟ في اللفظ الآخر: أتذبحها مرتين؟ فلا صح أن يمسك الإنسان الذبيحة ويحد السكين على حجر أو نحوه وهي تلحظ ذلك. نعم.
قال الله تعالى: وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته.
أن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته، وذلك لما يقع من الاختلاف والنزاع بسبب ذلك. ولذلك لو أن إنسان استأجر شخصا ولم يقدر له أجرة، ماذا نفعل إذا تنازع؟ يأخذ أجرة المثل في هذه الصنعة. نعم. ولكن المطلوب إنسان ستعمل هذا الشيء من النجارة مثلا وأجرتك كذا، موافق؟ نعم. غير موافق خلاص اتركه حتى لا يقع النزاع بين الناس. نعم.
وعن النج، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته.
النجس كما قال المصنف رحمه الله أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهذا كثير جدا في الأسواق، وهو من الكبائر والمحرمات لما فيه من إغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. وبعض التجار مع الأسف يأتي ببعض المجرمين ممن لا يريد الشراء فيقفه بجواره، كلما أراد ينادي يعرض سلعته أو يجعل مزادا يأتي شخص يقول أنا أشتري، وهو في الحقيقة لا يريد، ولو وقع الشراء عليه لا يشتري، وإنما هذا اتفاق بينه وبين البائع، وهذا محرم لا يجوز أبدا، لأن فيه غرر وفيه ظلم للناس والعياذ بالله، ولا يبارك الله عز وجل في هذا المال. نعم.
وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الجلالة، لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تحبس 3 أيام، وهذا هو الأظهر، أن تحبس 3 أيام كما جاء في النص، وأما 40 يوما للإبل و30 للبقر و7 للغنم فهذا الله. والدجاج ثلاثة أيام هذا لا نعلم فيه دليلا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلهم في ذلك سواء، كلها في ذلك سواء، تحبس ثلاثة أيام تأكل طعاما طيبا ثم تذبح بعد ذلك. نعم. الجلالة هي الطيور أو الحيوانات التي يباح أكلها تأكل من القاذورات والنجاسات. نعم. تأكل العذرة. نعم. مني أنا، لعله ليس مني أنا لأنني ما قلت هذا أبدا.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن بيع الغرر.
بيع الغرر، والغرر كل ما فيه جهالة، هو الشيء غير المعلوم، ومنه بيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، والطير في الهواء، كل هذا لا يجوز لأن فيه غرر، وهذا الغرر يوقع العداوة بين المسلمين. نعم.
وبيع ما لا تملك، ما لا تملك، وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع.
بيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. وعن شرطين في بيع، لقوله عليه السلام: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فلا يجوز شرطان في بيع، لا يشترط شرطان في بيع. نعم. وأما ما جاء في حديث جابر عند البخاري في صحيحه أنه اشترط على جابر أن يحمله البعير إلى المدينة، فهذا كم شرط؟ هو شرط واحد، فهذا جائز. اشترط شرطا واحدا فهو جائز. نعم، لأن الشرطان يفضي إلى النزاع كما في الصحيحين. نعم. ومن ذلك يعني من الأمور المشهورة في هذا بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط يعني هذه الصورة من بيع التقسيط، أن يقول الرجل: بعتك هذا الشيء حالا بكذا بخمسة وآجلا بعشرة مثلا، فيمشي الرجل ولا يعرف هل سيأخذه حالا، يقول قبلت، ولم يقل حالا ولا آجلا، فهذا بيعتان في بيع لا يجوز. أما إن قال أخذه حالا أو آجلا يختار إحداهما، فجمهور أهل العلم على جوازه، على جواز بيع التقسيط. نعم.
وعن ضرب وجه الدابة وعن السيمة فيه،
هذا جاء صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النهي عن الضرب، عن ضرب الدابة في وجهها وعن السيمة، وهو الوسم. وإذا أراد أن يسم يعني يعلم دابته، فليكن في الفخذ أو الظهر أو في الأذن في الغنم مثلا. أما الوسم في الرأس والوجه فهذا لا يجوز، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. نعم.
وأن يبصق في وجه إنسان،
لأن هذا من الإهانة. نعم.
وأن تمنع المرأة زوجها الفراش،
وهذا من الأمور المحرمة بل من الكبائر، لقوله عليه السلام كما عند الشيخين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها الفراش، ولو فعلت ذلك فهي ملعونة حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. أما إن كان هناك حاجة أو شيء مانع فلا بأس. نعم.
وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يخلف،
وهذا من صفات المنافقين، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم.
وأن يحدث بسر أخيه.
للحديث لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقالت له: ما الذي أبطأ بك؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. وأنس كان صغيرا، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين، فقالت: ما حاجة رسول الله؟ فقال لأمه: إنها سر. فقالت: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصبيان يربون ويعودون على ذلك، السر لا يخرجه من البيت، هذا شيء سر خلاص لا يخرج. كذلك إذا أسر لك أخوك شيء لا تخرجه. نعم. ولكن إذا كان هذا المسر به شر، كان يسر إليه مثلا بشيء يحدث فتن أو ما شابه ذلك، لا لا، إنما هذا في شيء مباح أو شيء فيه خير. نعم.
وعن الإسراف والإقتار.
الإسراف الزيادة في النفقة عن قدر الحاجة، والإقتار البخل والمنع في النفقة الواجبة، كل منهما مذموم، كما قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسط بين الإسراف والتقتير. نعم.
وأن يحزن للدنيا ويفرح لها.
لا يجوز هذا، أن يكون الإنسان فرحه من أجل دنيا وحزنه من أجل دنيا، وإنما الناس كان يحزن ويغضب إذا انتهكت محارم الله. أما إذا جاءه فضل من الله عز وجل في أمور الآخرة فليفرح به، وهذا فرح محمود. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات ولما مات.
نعم. أن يطيع عرسه يعني زوجته في الخروج في العرسات والأعراس، يعني جمع عرس وهو طعام وليمة، والنياحات يعني إذا استأذنت زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام وليمة والنياحة فلا يطيعها. وهذا فيه تفصيل: إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر مع التحفظ، وليس فيه أغراض ولا منكرات ولا سهر، فلا بأس. وأما الخروج للنياحة فممنوع، لأن النياحة محرمة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنياحة رفع الصوت بالصراخ والعويل، وأما البكاء عند المصيبة فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما مات ولده إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، الحديث. وأما الإذن لها في الوليمة والزواج فهذا فيه تفصيل: إن كان فيه محظور لا يأذن لها، وأيضا من المحظورات السهر، حتى لو خل الزواج من كل شيء إلا السهر فإنه يمنعها. وللأسف بعض الزيجات اليوم يكون للأسف، يعني عندنا نحن في مصر يبدأ الفرح من بعد العشاء ويستمر ربما إلى منتصف الليل، لا تذهب. وقل هكذا: لا آتيكم بزوجتي، لأن هذا ممنوع شرعا، ممنوع شرعا. نعم. والحمامات أن يطيع في هواها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حبيبته الحمامات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار. والمراد بالحمامات التي تؤجر في الشوارع، وهذه الحمامات أصلها كان في الشام، يكون فيها ماء حار وماء بارد، يستأجرون هذه الأشياء. وهذا إذا كان هناك اختلاط، كان الناس يختلطون رجالا ونساء في هذه الحمامات، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك قال: فلا يدخلن الحمام إلا بإزار، لأنه كانت تنكشف فيه العورات. نعم. وهذا علم من أعلام النبوة، لأنه فتحت بلاد الشام وجدت فيها هذه الحمامات. نعم.
وأن يطيعها في هواها. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار.
لا، هذا يحتاج إلى دليل. قد تكون المرأة أحيانا أعقل من الرجل. قال شيخنا: هذا يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يطيعها في كل شيء حتى في المعاصي هذا ممنوع. أما إذا أطاع في أمر مباح ولا محظور فيه فلا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا رفيقا، وكان إذا هويت عائشة شيئا هويه، يطيعها عليه الصلاة والسلام في الشيء الذي لا محظور فيه، ولكن هذا ليس على الإطلاق، يصعب أن تطيع المرأة في كل شيء. نعم. الغناء للنساء، الغناء المشروع يجوز، الضرب بالدف ويقولن شيئا من الشعر: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، يجوز ما جاء في السنة أو غيره من المباح. أما أن يجتمع الرجال ويضربوا بالطبل كالنساء، لا، إنما الدف للنساء، الدف للنساء ليس للرجال. كيف يقف الرجل يضرب بالدف هكذا؟ أيليق هذا بالرجل؟ لا، لا يصح هذا، إنما النساء الذي اللائي يضربن بالدف. نعم. وأما الرقص في الأفراح فمع وجود هذه الآلات الحديثة من تصوير وغيره، بل إن الزينات يعني أو التكشف بكشف شيء من الساعدين أو لبس شيء خفيف ربما يظهر الأفخاذ أو يظهر النهدين، هذا لا يجوز حتى ولو في مجامع النساء، لأنه يؤدي إلى ما يسمى بداء العجب. بعض النساء تعجب ببعض ويقع بهن الفتنة والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. وقد ألف علماؤنا المطويات في هذا ونشرت في بلاد المملكة في داء العجب، بعض النساء يعجب ببعض، وربما بعض الرجال يعجب ببعض، لا سيما إن كان هناك يعني من يخشى منه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالأمرد لما يكون فيه من الفتنة. بعض النساء في الأفراح كأنها هي العروسة، تأتي متزينة ومتكشفة، لا، ما يليق هذا أبدا، حتى ولو في وجود النساء قد تحدث الفتنة. نعم. وأيضا يحرص النساء الموجودات على أن يكون هناك تصوير أبدا، تصوير محرم. وأيضا في هذا المكان فيه فتنة عظيمة، وبعض المجرمين ربما يرسل زوجته في عرس يعني إسلامي وشرعي، يرسل زوجته لتصور النساء وينزل هذه الصور على الشبكات وما شابه ذلك. وقد وجد هذا لبعض الداعيات طالبات العلم، أسأل الله أن يحفظها وأن يوفقها، في بلاد المملكة، وذهب رجل فصوره ويتوضأ ويكاشف لكي تتوضأ، وأنزل صورتها فكادت أن تموت ومرضت حتى كادت أن تموت. فينتبه لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا. إذا كانت واحدة غريبة مش عارفينها، أنت مين، تليفونك فين، والعين عليها، يكون في رقابة عليها. نعم.
وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله.
ليس للرجل أبدا، وليس هذا من الرجولة، أن يطيع زوجته في عقوق والديه، لأن هذا معصية لله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك لا يقطع رحمه طاعة لزوجته. وبعض الرجال في هذا الباب عنده نذالة، ليس رجلا، يقطع كل أرحامه من أجل زوجته. وأيضا مواساة أخيه في الله أو أخاه الشقيق، لا مانع أن يواسيه وأن يعينه على معاشه وعلى حياته، ولا يطيع امرأته لا يخبرها أصلا، ليس لها طلب في هذا وحاجة، لا يخبرها أصلا، يعين أخاه في الله ولا يقطع رحمه من أجل زوجته. نعم.
وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم ويبارك لكم.
هذا لا أصل له. وأما مخالفة المرأة ومشاورتها فهذا فيه تفصيل. إن أمرته بالمعصية يخالفها، وإن أمرته بالطاعة يوافقها. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع لأم سلمة رضي الله عنها وأخذ بمشورتها كما في الصحيح في صلح الحديبية، لما أمر الصحابة أن يتحللوا ويجعلوها عمرة فيعني تأخروا، وأمرهم فتأخروا، فدخل غاضبا على أم سلمة فقالت: يا رسول الله اخرج فاحلق رأسك، فانحر هديك واحلق رأسك. فخرج ففعل ما قالته أم سلمة رضي الله عنها. فالمثل الذي عندنا في مصر أيضا: خلفوهم شاوروهم وخلفوهم. طيب لماذا تشاورها إذا كنت تناوي تخلفها في الأول؟ لماذا تضيع الوقت وتشاورها؟ لا، إذا كنت تشاورها لا مانع، إن كانت صاحبة عقل راجح شاورها، إن كانت خفيفة ومطيورة خلاص أعمل الفرصة.
قال رحمه الله: ولها عن ضرارهن والاعتداء عليهن،
لقول الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. فلا يجوز للإنسان أن يضار زوجته أو يضيق عليها أو يعتدي عليها، بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف. والنبي عليه السلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم، طالما أن الأمر مباح لا بأس، لا يضيق. نعم.
وأمر بالعدل والتسوية في العدالة بينهن،
وهذا الأمر واجب. إن كان الرجل عنده أكثر من امرأة فإنه يجب عليه العدل بينهن، وذلك في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والسكنة والمبيت اللي هو القسم، يجب عليه هذا. أما الميل القلبي فلا يجب فيه. لو أحد يطفئ النور، يطفئ النور. أما في الميل القلبي فهذا لا يلزم فيه العدل. والنبي عليه السلام كان لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، وكان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأما قوله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المقصود لن تستطيعوا أن تعدلوا في الميل القلبي. وأما قوله اعدلوا فهذا في الأربعة أشياء. ومن من لم يعدل في هذا جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. ولا يلزم في السكنة مثلا أن يكون كل واحدة شقة كالثانية تماما، لا يلزم. لو أن واحدة تحتاج إلى بيت شعبي، هذا الذي يصلح لمثلها، بيت يصلح لمثلها. والنفقة لا يلزم أن يعطي كل واحدة على 1000 مثلا، لا، قد يكون واحدة نفقتها أكثر من الثانية، عندها أولاد أكثر، واحدة عندها ولدين، واحدة عندها 10 أولاد، لا شك أن عندها 10 تحتاج إلى نفقة أكثر، فيعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف. نعم.
ونهى عن أذى الجار،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا من الأمور المحرمة، حتى ولو كان غير مسلم لا يؤذيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا يجوز أذية الجار بأي نوع من أذية، لا بأصوات ولا بروائح ولا بأي إزعاج، ولو فعل فإنه يستغفر الله ويعتذر، يتأسف لجاره. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 في قال: في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وكذلك الهمز واللمز والعيب والغمز. والغمز الإشارة باليد أو بالعين، يشير بيده أو بعينه لأخيه كأنه يحتقر وهذا محرم، أو يلمزه أنه قليل المال أو أنه مريض أو غيره. قال الله سبحانه وتعالى يرحمك الله، قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون.
المماليك وهم العبيد الذين يملكهم الإنسان، فهذا يباع ويشترى ولا يجوز شتمه ولا ضربه ولا إيذاؤه، وإنما يطعمه مما طعم، وهذا على سبيل الاستحباب، ويكسوه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وذلك لما قال لبلال يا ابن السوداء، فقال فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه السلام يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام في حق العبيد والإماء إخوانكم خولكم، يعني يتخللونكم ويذهبون ويجيئون، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الأرقاء، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه فلا يغلبه وليعنه عليه. نعم. ولكن هل يلزم أن السيد يكسو العبد مما يلبس السيد؟ لا يلزم هذا. نعم. وكان أبو ذر رضي الله عنه له غلام له حلة مثل حلة أبي ذر. نعم. لكن هذا على سبيل الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
يعني المراد من هذا العدد الكثرة، اجتهد في أن يعفو عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
نعم. وهذا لا يجوز، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الديكة والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب، وهو ألا يطمئن الإنسان في الصلاة. والطمأنينة ركن، يعني إذا قام الإنسان صلبه من الركوع ولم يتم قيامه وسجد فإن صلاته باطلة لا تصح، وهذا يفعله بعض الناس خصوصا كبار السن الجهلاء، يقوم هكذا نصف ظهره لم يعتدل بعد ثم يسجد مباشرة، وهذا لو صلى 100 مرة صلاته باطلة لا تصح، لأن الطمأنينة ركن بخلاف الخشوع فإنه مستحب أو واجب، والصواب أنه مستحب. أما الطمأنينة هو الإتيان بالأركان بأقل ما يكون في الأركان فهذا ركن في لا تصح الصلاة إلا به. نعم.
وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع
كما سبق، لأن هذا ركن. نعم.
وأن يفترش ذراعيه بالسجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقعاء القرد.
نعم. أن يفترش ذراعيه في السجود، يعني يجعل يده إلى المرفق على الأرض بدون حاجة، هذا منهي عنه، انبساط كانبساط الكلب، أو يقعي كإقعاء الكلب أو القرد، وأن يجعل إليته على الأرض ويجعل رجلاه منصوبتان، فهذا لا يجوز. نعم.
وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله،
وهذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الحديث، وجاء هذا المعنى في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم.
قال رحمه
وهذه الله الحالات حالات الإمام له معلوم حالات أن يسابقه أن يساويه أن يتأخر عن أن يتابعه فالمشروع فقط هو المتابعة وما عدا ذلك المسابقة والمساواة والتأخر كل هذا لا يجوز وبعض الناس ربما يظن أن هذا من الورع أنه يجلس الإمام يقوم وهو جالس أو يسجد وهو جالس بين السجدتين لا اتبع إمامك إنما جعل الإمام ليؤتم به نعم
وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له
نعم صلاته لا تصح إذا تقدم على إمامه صلاته لا تصح لا سيما إذا كان بركن نعم
ونهى عن الاحتكاك في الصلاة
ذكر هذا عن سعيد بن جبير خمس ينقصن من الصلاة الالتفات والاحتكاك ذكر الالتفات والاحتكاك والاحتكاك فيه تفصيل إذا كان مضطرا إليه فلا بأس به وإن كان بدون حاجة فهذا عبث نعم كتسوية الصفوف بالأقدام والمناكب هذا مشروع كما جاء في السنة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو عليه البخاري في صحيحه باب إلزق الكعب الكعب والمنكب بالمنكب يقول النعمان رضي الله عنهما فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه نعم
ونهى أن يغسل باطن قدميه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة
الله أعلم هذا ليس عليه دليل ولعله من باب تكريم اليد اليمنى لكن الله أعلم هذا ليس عليه دليل نعم
وعن التثاؤب والنفخ
التثاؤب ليس باختيار الإنسان لكن إذا جاءه فإنه يكظمه ما استطاع كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يسخر منه يضع يده على فمه وإذا لم يفعل فإن الشيطان يسخر منه لكن منع التثاؤب ليس باختيار الإنسان ورأيت الشيخ ابن عثيمين إذا جاءه التثاؤب فعل هكذا يعني ضم بأسنانه على شفته فلا يفتح فاه وهذه طريقة سهلة ورأيت ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن عثيمين أو تضع يدك على فمك يعني منعا لهذا التثاؤب والنفخ لعل هذا المقصود به النفخ في الطعام والشراب وأما ما عدا ذلك فجائز نعم
قال رحمه الله تعالى وتحريك الحصى فيها وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم
نعم يقلب الحصى يعني في الصلاة لأن هذا من العبث مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم إلا مرة واحدة كما جاء الحديث فالإنسان لا يجوز له أن يمسح جبهته إن كان يصلي على التراب إلا مرة واحدة أكثر من ذلك لا يجوز نعم
وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة
وهذا منهي عنه كما عند مسلم في صحيحه لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى الصلاة إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم وفي رواية أو لا ترجع لا أو لا ترجع إليهم أبصارهم نعم
وأن يغمض عينيه في السجود
أن يغمض عينيه لأن هذا من فعل اليهود فلا ينبغي الإنسان أن يشابههم وبعض الناس يقول إن هذا أخشع لي وهذا لا يصح لا يصح أن يعود نفسه على ذلك لأنه من السنة أن ينظر موضع سجوده فإذا غمض عينيه فوت هذه السنة ولا يمكن أبدا أن يكون تفويت السنة يؤدي إلى الخشوع إنما الخشوع في فعل السنة لا في تركها حتى في السجود لا يغمض عينيه لم يرد هذا كل ما جاء في ذلك لا يصح نعم
ويقرأ في الركوع
وهذا منهي عنه كما في صحيح مسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فالركوع يعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم، والسجود سبحان ربي الأعلى مع الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. نعم. نعم.
ويكف شعرا أو ثوبا،
كما في الحديث: نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا في الصلاة. بعض الناس يكف ثوبه، تجده مثلا يفصل ذراعاه ويسجد في الثوب والشعر، أما إذا كان الشعر يرفع هكذا فإنه يترك، وفلا يسجد على شعره وأن لا يكف ثوبه كما جاء في الحديث. نعم.
وعن السدل واشتمال السماء،
نعم، بعض الناس يخرج أكمامه أيضا من ثوبه ويسجد على شعره، لا تسجد، عليك أن تسجد بثيابك. نعم.
أن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار.
وعن السدل واشتمال الصماء، السدل أن يسدل ثوبه ويرخيه، واشتمال الصماء أن يتجلل بثوب واحد يعني يكون عاريا ويجعله قطعة كاملة مثل الشرشف ونحوه، فهذا منهي عنه أيضا في الصلاة خاصة. نعم. وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار حتى لا تنكشف العورة. نعم.
وأن يصلي في قميص رقيق
ليس تحته غيره، يعني إذا صلى في ثوب رقيق يصف ويشف عن البشرة فإن كان هذا، إذا كان هذا عند العورة ما بين السرة والركبة، إذا انكشف في الصلاة فإن الصلاة باطلة، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وبعض الناس يلبس في الصيف ملابس بيضاء ويلبس سروالا قصيرا، ربما يظهر شيء من الفخذ، وحد الوصف أو أنه يشف أن يعرف لون البشرة أبيض أو أسود إلى آخره، فإذا عرف لون البشرة ولو من تحت الثياب فإن الصلاة باطلة لا تصح. نعم.
وأن يتخطى الناس في الصلاة،
وهذا جاء في خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلس فقد آذيت وأذيت أو وآنيت. فإذا كان هذا في الخطبة ففي الصلاة من باب أولى. وبعض الإخوة ربما لكي يجد فرجة والناس سجود ربما يمر من فوق رقابهم ويدعس أحدهم، لا، انتظر حتى يعتدلوا ومر. لكن في السجود يعني بعض الإخوة يمر وربما يطأ إنسانا بقدمه، وهذا لا يليق. نعم.
وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة،
وهذا يحتاج إلى دليل، لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع، لكن كونه ينهى أن يكون في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة، الأحاديث جاءت في إتمام الصف الأول في الأول، وإذا وجد فرجة فله أن يسدها، أما إذا لم يسدها فلا بأس، وسدها أفضل، يستحب له أن يسد الفرجة. نعم.
أن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة،
ليس للإنسان أن يعتمد على حائط ولا كرسي ولا عصا ولا غيرها في الصلاة إلا إذا كان مريضا فلا بأس. نعم. أما من غير حاجة فهذا يمنع. نعم. وفي الحديث كان الصحابة يعتمدون على العصي في القيام في رمضان من طول القيام. نعم.
وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام،
كل هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاء النهي عنه فلا يصلى في الحمام لانكشاف العورات فيه ومعاطن الإبل لأنها قد تضره وتقتله، وقارعة الطريق لأنها مكان للناس، والمقبرة لأن هذه الأموات، والمجزرة والمزبلة، كل هذا وفوق ظهر بيت الله الحرام. نعم.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها، إذا شك لا بد أن يسجد للسهو إن كان عنده يقين أو غلبة ظن، فلا بد أن يتم صلاته. فلو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا يجعلها ركعتين ويأتي بواحدة ويسجد للسهو قبل السلام كما جاءت بذلك السنة. نعم.
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة فتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمستوشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها.
هذا من الكبائر، الواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تفعل الوشم، وهو أن تغرز الإبرة حتى يخرج الدم ثم تحشو مكانها شيئا من الكحل ونحوه. والمستوشمة يعني طالبة ذلك. والواصلة تصل شعرها بشعر غيرها. أما إذا جسرته بشيء من الخيوط والزينة فلا بأس، أما أن تصله بشعر غيرها أو ما يشبه الشعر كالباروكة فهي ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والنامصة التي تأخذ من شعر حاجبها فترقه حتى يصير حسنا. والمستوشمة من تطلب من يفعل لها ذلك. والواشرة التي تفلج الأسنان، يعني تفرق بينها للحسن، تحكها بالمبرد ونحوه حتى تفلج ما بينها. أما تقويم الأسنان فإنه جائز، أفتى العلماء بجوازه إذا كان الإنسان أسنانه واحدة داخلة واحدة خارجة وغير مستقيمة ويضره ذلك في الطعام مثلا والكلام، فإن تقويم الأسنان جائز. حتى وأيضا خلع الأسنان، وضع أسنان ولو من الذهب عند الحاجة جائز، للحاجة من أجل الطعام والكلام جائز، أما من أجل الزينة بالنسبة للرجال محرم وللنساء مباح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها.
هذا رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، تكلم عليه عندكم محقق صحابي الشيخ ناصر. نعم. وهذا فيه تفصيل، إذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها إن كان فيه ريبة ويخشى عليها من أن يراها أحد أو تتكشف عند الأجانب فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مستورة في مكان فيه ستر وليس هناك محظور فهذا لا مانع منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما أدب به صلى الله عليه وسلم أمته وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، وأن يأكل من ذروة القصعة وقال: إن البركة تنزل في وسطها.
هذا من الآداب التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن يأكل الرجل من بين يديه، كما في حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه: يا غلام سم الله وكل بيمينك. وأن يأكل مما يلي، وأن يأكل مما بين يدي أخيه، أو أن يأكل من ذروة القصعة، يعني من وسطها، لأن البركة تنزل في وسط القصعة، فيؤكل من جوانبها وحافيها عوافيها وتترك الوسطى إلى آخر الشيء، يعني تأكل من جوانب الصحن والإناء وتترك الأخير الوسط. نعم، ولكن أتكلم على هذا الحديث عندكم يحتاج إلى ثبوت. صحيح الشيخ ناصر. نعم يا أخي. قال من؟ ارفع صوتك. ضعفه الألباني، ضعفه الألباني تقول؟ الحمام فقط؟ نعم. أما الصلاة في المقبرة فجاء النهي عنه صريحا، واللعن في اتخاذ القبور مساجد. نعم. أما المجزرة فنعم لا نعلم، لكن العلماء يقول هذا لأن فيها الدم، كيف يصلي في المجزرة؟ نعم نعم.
وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وقال إنه ينفي الفقر. وقال أيضا،
وهذا الله أعلم بصحته، لا نعلم حديثا صحيحا في هذا، لكن كونه يغسل يده من النظافة لا بأس بذلك. أما أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يحتاج إلى ثبوت. نعم. أما قوله إنه ينفي الفقر فهذا لا يصح، يعني إذا لم يغسل يده ويصبح فقيرا لا. نعم.
وقال أيضا، أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر.
وهذا ليس بصحيح. الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة بالفقر والغنى، الفقر والغنى بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق.
هذا ليس بصحيح، ولما المشروع إذا سقطت اللقمة من الإنسان فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعنها للشيطان. أما أنه ينفي عنه وعن ولده الفقر والحمق فهذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم.
ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد.
أغمر اليد يعني في يده طلاء من الورس ونحوه، ولكن هذا يحتاج إلى حديث، والحديث الذي فيه من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه لا يصح. نعم.
وأن يطعم وينام وهو جنب.
جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، لكي يخفف الحدث فإنه يتوضأ. يستحب له إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ إذا أراد أن ينام على جنابه، والأفضل أن يغتسل، لأنه من نام على طهارة بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. نعم.
وكان يحب لمن أراد أن
وكان يحب عندك جميعا يحب. نعم يحب.
وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
وهذا ثابت في الصحيح عند البخاري، الوضوء قبل النوم، وكما في الحديث من نام على طهارة بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك بسوء المؤاكلة.
نعم. في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، وكذلك كل ما كان مثل التمر العنب ونحوه ما يتفكه بين الناس أو يطعمونه فإنه نهى أن يقرن بين التمرتين، كما عند مسلم في صحيحه، وغيره مثله مما يؤكل، يعني عنب أو أي شيء مما يؤخذ منه أكثر من واحدة. والإنسان إذا كان يأكل مع أخيه حرص على أن يأكل أخوه، وبعض الناس عنده شراهة في الأكل، إذا جلس يأكل كأن المائدة وضعت له هو، يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، من أمامه ومن فوق، من أمامه وعن يمينه وعن شماله، ونجلس يأكل مع من خلفه. لا، إنسان يكون نزيه، يكون محترم في أكله، عنده نزاهة، خصوصا الرجل السني. وإذا رأى أن الطعام ما بقي لا مانع أن يقوم، مش لازم الثلث، الربع، يقوم على الربع أو الخمس ويكمل في بيته. إذا وجد الأمر محرج مثلا لأحد الإخوة والطعام قليل وباقي الرجال واقفين لم يأكلوا بعد، قم كل شيئا يسيرا، لا تحرج أخاك، وقم حتى تدع الباقي لإخوانك. نعم نعم، حتى لو كان واحد لا يأكل بشراهة. لا، لو كان وحده لا بأس، يأكل كما شاء، لكن إذا كان معه آخرون لا بد أن يستأذن. لو أراد يأكل عنبتين مع بعض يستأذن، تمرتين مع بعض يستأذن. فهمت؟ نعم فهمت يا أبو العباس. وهكذا كل الإخوة الذين في سكن مع بعض لا بد من الاستئذان، لكن ما تقوليش بقى حبة الرز، هذا تشدد، تأكل الرز كما شئت. نعم. أنا يعني أمازح أبو العباس وليس، ولم أره يأكل تمرتين ولا عنبتين. نعم نعم. نعم يغسل يديه، وجاء الوضوء أيضا إذا أراد أن يأكل أو ينام. نعم، كما في حديث عمر. نعم.
وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله،
لأن هذا ربما يؤدي إلى إحراج الضيف أو الذي يأكل معه، وهذا ليس من الأدب. نعم.
نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه.
الثريد هو الخبز مع اللحم، يعني يسمى في زماننا، اسمه إذن زماننا الحواوشي، الخبز باللحم. كان يحب أن يغطى الثريد، هذا يحتاج إلى دليل. أما تغطية الإناء بالليل أو الاستقاء وغط الإناء فهذا جاء به السنة، أما الثريد خاصة فلا نعلم فيه سنة. والنبي عليه السلام قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم.
ولها عن أكله حارا،
هذا جاء فيه حديث ضعيف، أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، ولكنه ضعيف عند أهل العلم. نعم، ولكن لا بأس أن يأكله حارا إذا لم يضره. نعم. وإذا لم يستطع يصبر حتى يبرد. نعم نعم. المهم ما ثبت في السنة. نعم نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم الغسيقاء، وذلك لأن الشارب من فيه وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطحية وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحة.
الشرب من فم السقاء منهي عنه في قول النبي، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها، كما عند مسلم في صحيحه. مثل القربة لا يشرب من فمها، يعني إذا كان لا يظهر ما بداخلها فإنه لا يشرب من فمها. أما إذا كان مثل القارورة مثل هذه ويظهر ما بداخلها، فالعلماء قالوا لا بأس، لأنه قد يكون بداخلها هذه السطحية أو القربة قد يكون بداخلها حية أو ثعبان فيؤذيه. نعم، أو يكون فيها بعض الحشرات أو الهوام فيضره. نعم. الآن الحمد لله الناس توسع، لم يعد قرب، وإنما الحمد لله الناس الآن في سعة. نعم.
ومن نهي صلى الله عليه وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه. ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق.
التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريسا، فيقال عرس المسافر إذا نزل في آخر الليل الاستراحة والنوم، وهذا منهي عنه في قارعة الطريق لأنها مدرجة الناس والهوام والجن، فيبتعد عن وسط الطريق ويقف على جانب، لأنه قد يضر نفسه في سيارة فتقتله. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتغوط على قارعة الطريق، وهذا محرم، وسيذكر المصنف فيه أحاديث. نعم.
وقال اتقوا الملاعن. قالوا وما
الملاعن؟ اتقوا الملاعن يعني أسباب التي تؤدي إلى اللعن. نعم.
وقال اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر.
نعم. اتقوا الملاعن الثلاث، هذا صحيح. أما قول المؤلف إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر، هذا لا نعلم له أصلا في السنة، ولعل هذا لأنه مخالف للشرع فيدخل في جملة قول عليه الصلاة والسلام ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة، فالإنسان لا يتبول ولا يتغوط في قارعة الطريق، لا يليق هذا. نعم.
ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت.
وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، كما ذكر المصنف قد تسقط عليها أو قريبا منها فتعافها النفس. تكلم عليه الشيخ ناصر. ها؟ ما علق عليه؟ نعم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى ولها أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة،
هذا لا أصل له.
وأن يتحدث المتغوطان، وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء.
نعم أكمل.
أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه، أو يتمسحا جميعا بخرقة واحدة.
هذه الأشياء أن يتحدث المتغوطان، هذا جاء النهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فهذا لا يجوز. أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا صحيحا في هذا في النهي عن نظر الفرج، بل كل الأحاديث في هذا الموضوع مكذوبة. والحديث هذا إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى، هذا لا يصح. وقوله أن يتمسح جميعا بخرقة واحدة ليس عليه دليل أيضا، لا مانع أن يمسح الإنسان هو زوجته من فوطة واحدة أو بثوب واحد، لا مانع من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه. وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه. وقال: من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام. وقال صلى الله عليه
هذا اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه تفصيل وأحوال. قال شيخنا: نهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال أو الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فمثلا في بعض المجالس إذا دخل إنسان قام احتراما وجلسوا، هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه والمصافحة فلا بأس. فالقيام له ثلاثة أحوال: الأولى أن يقوم ليسلم عليه ويصافحه، فهذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت فاطمة قام إليها وصافحها، وإذا دخل عليها قامت إليه وصافحت. والثانية أن يقوم للاحترام إذا جاء ولا يسلم، إذا دخل قاموا وإذا جلس قعدوا، هذا منهي عنه ومكروه كراهة شديدة أو محرم. الثالثة أن يقوم على رأسي وهو جالس، وهذا محرم منهي عنه، وهو فعل الأعاجم يقفون على رؤوس ملوكهم. نعم. أما إذا جاءك ضيف فقمت لتستقبله عند الباب أو نحو ذلك فلا مانع من هذا. فذكر ابن القيم أحوال ذلك كما في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال: من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام.
اللهم صل وسلم. أما قول من أحب أن يتمثل الناس للقيام فهذا صحيح، وأما من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه لا أعلم صحة هذا الحديث. من عظم صاحب الدنيا فكأنما عظم الأصنام، هذا لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهبا ثلثا دينه.
هذا لا يصح أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه.
هذا أيضا جاء في الحديث النهي عن النفخ في الطعام والشراب. نعم، إذا كان حارا. نعم، بعض العلماء يضعف هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره.
هذا سبق، وهذا من السنة. إذا سقطت اللقمة يمط عنها الأذى فليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعنها للشيطان، وهذا دل على أن الشيطان يأكل ويشرب ويتناكح كالإنس تماما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطمو، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه.
هذا جاء فيه حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع النوى على ظهر إصبعه، ولكن هذا الله أعلم، هذا لا يصح. وليأخذ التمر كيف شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع. نعم. ولكن أيضا قد تتقزز النفس أن يوضع النوى في نفس الإناء الذي فيه التمر، وإنما يوضع التمر في إناء والنوى في إناء آخر، لأنه حينما تدخل التمر في لعابك وفمك ثم تخرج النواة من لعابك وفمك فتضعها في نفس إناء، قد يتقزز الناس من هذا. والإنسان إذا كان عنده ضيف يريحه، ينظر إن كان هذا الشيء لا يعجبه أتى بما يتأثر له بشيء آخر، هذا من الأدب والإكرام في الضيافة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه، واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ من سنته.
يجب على الخليقة عندكم الخليفة،
واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته.
نعم، لأن الخليفة هو الإمام، وهذه الآداب يتأدب بها حتى يتأدى بها الناس ويطيع الأمير في هذا. نعم،
لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ومضافة ووقاية من المكاره.
يعني هذه فوائد هذه الآداب، يقول العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازعه فيها، وفي هذا كله آداب ونظافة ووقاية من المكاره، يعني ينبغي العمل بها. نعم،
وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس عن من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه.
قال ما حضرنا هناك، ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه، يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة آداب مما تكثر الحاجة إليه، وهذا بهذا يكون قد أنهى القسم الثالث. نعم،
قال رحمه الله تعالى.
تعبت تريد تغير؟ تعبت ولا مواصل؟ تفضل. نعم،
قال رحمه الله تعالى في ذكر البدع والمحدثات: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية.
المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في هذا القسم بالنياحة، بدأ بها أولا، والاستماع إليها لأنها من عمل الجاهلية، وكان الجاهليون ينوحون على موتاهم عند المصائب، والنبي عليه السلام قال النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة قبل موتها، تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال يعني تسربل من قطران كأنه لباس لها، ودرع من جرب يعني تشتعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار أشد والعياذ بالله. وفي الحديث صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة. فالنواح رفع الصوت بالصياح عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا على فلان فإنه ساعدوني وأريد أن أساعدهم، يعني تريد أن تكافئهم، يعني جاءت إنها جاءت بكت عندها فهي تريد أن تبكي عندها، فاستدانها النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب النائحة من السحت، إن صح الحديث. إذن النياحة من أعمال الجاهلية، ورفع الصوت، بل هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم النياحة من أعمال الجاهلية هو من المحرم والكبائر. وفي الحديث أربعة من في أمتي من أمور الجاهلية، وذكر منها النياحة على الميت، ولكن النائحة في موضع آخر جاء في حديث أبي سعيد لعن النبي عليه الصلاة والسلام النائحة والمستمعة، رواه أبو داود والبزار والطبراني، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة. النياحة حرام هذا من النصوص، واستماعها بدعة يعني يستمع للمحرم، فهذا من البدع والمعاصي. وقال إبراهيم النخعي كسب الغناء والنياحة من السحت، فالمغني كسبه سحت حرام، والنياحة التي تنوح وتستأجر للنياحة كسبه حرام، وعلى ذلك إذا تصدق مثل هذا مثل هؤلاء المغنيون أو أصحاب النياحة على الأشياء الشريفة كالمساجد وطلب العلم والحج فإنه لا يقبل منهم صدقاتهم. نعم.
قال وقال كسب النائحة من السحت.
نعم.
ولعن النائحة في موضع آخر وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة.
نعم.
وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدا شعرها
فتعتعت.
وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدا شعرها فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقال أبعدها الله إنها لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي في شجوه غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه إن صح قوله فيه أتي عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت يعني تلكأت تتردد في الكلام صار في كلامها تردد وتقطع فبدأ شعرها يعني ظهر فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدأ شعرها فقال أبعدها الله يعني هذه النائحة لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه. فالجزع عند المصيبة من المحرمات والواجب الصبر كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وتأخذ الدراهم على دمعتها يعني على بكائها وتبكي بشجوع غيرها يعني يحزن غيرها وليس تحزن غيرها وليس لها ناقة ولا جمل في المصيبة إنما تبكي بشجوع غيرها وتؤذي الميت وتحزن الحي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه بنواحي أهلي عليه. فالميت إذا لم يوصي ألا يناح عليه فإنه يعذب بسبب ذلك. نعم.
وقال ابن عوف أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق فسألت عن ذلك فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
نعم. هذا جاء عن نافع بن عون يقول أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق يعني يبكون فسألت عن ذلك فقيل يندبون الحسين. وهذا من زمن طويل الشيعة والرافضة يندبون الحسين كل عام ويبكون ويجرحون أنفسهم بالسكاكين والسيوف حتى يراق الدم حتى الأطفال والنساء يفعلوا بالطفل الرضيع يأتون بسكين ويقطعون شيئا من رأسه ووجهه حتى يراق الدم والعياذ بالله. وقال ابن عون فأتيت إبراهيم يعني النخعي إبراهيم بن يزيد فأخبرته بذلك فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة يعني إذا صارت البدعة عند الناس كأنها سنة إذا جئت لتغير البدعة قالوا غيرت السنة والعياذ بالله. وهذا يدل على انتشار البدعة. نعم.
ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء. وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
نعم. من البدع استعمال القينات يعني المغنيات جمع قينة وهي المغنية واشتراؤها أيضا لا يجوز بل إن الإنسان كما ذكر ابن القيم عن بعض العلماء لعله أبو حنيفة رحمه الله إذا اشتريت جارية فوجدت فيها داء الغناء فردها بعيبها. والغناء محرم عند الأئمة الأربعة، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وإذا كان ينبت النفاق فهذا محرم، الذي يؤدي إلى النفاق هذا محرم. والله جل وعلا قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يذكر حديث البخاري معلقا؟ ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها. وهذا جاء معلقا نعم في البخاري حديث أبي مالك الأشعري، لكن وصله أبو داود في سننه وإسناده صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام.
ومن البدع النجوم، يعني النظر في النجوم، واستعمال النجوم قد يكون شركا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون جائزا. فهي على ثلاثة أقسام: الأول ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة في الكون وفي الحوادث الأرضية ومؤثرة في الروحانيات ونحوها، وهذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك في الربوبية، وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم من إبراهيم عليه السلام. والقسم الثاني ألا يدعي في النجوم تأثيرا، ولكن يدعي أن بعلم الغيب، أنه يعلم الغيب عن طريق النجوم وافتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها. أو في غلاء الأسعار، أو في نزول الأمطار، أو قيام الدول، أو زوال الدول كما يظهر الآن على الشاشات. يأتوا بعض المشعوذين ويقول: فلان سيبقى حكمه وفلان سيذهب حكمه، كل هذا يدخل في هذا القسم. فهذا أيضا كفر، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث وهو مباح، وأن تستعمل النجوم في معرفة القبلة وأوقات البذر والزرع، وهذا يسمى بعلم التسهيل بالهاء، وهذا جائز لا بأس به في أصح قولي العلماء وإن كان فيه خلاف. وأما النوعان الأوليان فعلم التأثير وعلم التسيير فإنه كفر والعياذ بالله. وبعض العلماء يمنع من استعمال النجوم حتى في معرفة القبلة ووقت الزرع ونحوه، منهم قتادة ابن دعامة السدوسي تلميذ ابن عباس كره تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ولكن ذهب حرب الكرماني كما ذكر حرب الكرماني عنهما، ورخص فيه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وهو قول الجمهور وهو الصواب. لا بأس بمعرفة النجوم من أجل معرفة القبلة ونحوها. نعم.
ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك، وادعاء لعلم الغيب
على التفصيل السابق. نعم.
وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم.
نعم.
والقيافة والتكهن والزجر والتطير.
القيافة والتكهن والزجر، القيافة والتكهن والزجر من البدع، والقيافة نوعان: قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذا لا بأس به، هو أن يعرف الشبه. بعض الناس يكون عندهم معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان فيعرف الدم ويعرف أن هذه القبيلة الفلانية ونحو هذا. وهذا يسمى قيافة، قيافة النسب، ومنه قيافة مجزز المدرجي حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما وقد التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما وكشف عن الأرجل الأربعة، هو لا يعرف. فلما مر وراء هذه الأرجل كان زيد أبيض وأسامة أسود، فوجد رجلان سوداوان ورجلان أبيضان وقد التحف قطيفة ولم يبدو إلا الأرجل. فلما مر قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ألم ترين المجزز المدرجي جاء آنفا وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض. وكان بعض الناس يطعنون في نسب أسامة ابن زيد رضي الله عنه لأن أسامة كان أسودا وأبوه كان أبيضا، فكانوا يطعنون من أجل هذا. فلما جاءت القيافة عرفت أن هذه الأرجل بعضها من بعض، وهذه يعمل بها في النسب وتزيل الشكوك. وأذكر في الرياض كان معنا أخ من أسوان كان أسودا كالكحل وعنده ولد أنس مثل أبيه تماما وأخوه أحمد أبيض كالثلج. فهذا يقع يوجد، ولا تتهم المرأة بهذا أبدا كما في هذا الحديث، ولكن الشبه يقع 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 في الشبه في تقسيمات الوجه والأرجل والأيدي ونحو هذا. والناس الذين عندهم يعني عندهم يعني فن في هذا وخلفية عن هذا يفهمون هذا. أما قيافة الأثر التي يدعى بها علم الغيب فينظر في موطئ الرجل مثلا ويدعي علم الغيب فهذه ممنوعة، هذه ممنوعة ولا تجوز. أما المشي على أثر الإنسان ويدعي أن هذا أخذ هذا الشيء مثلا إن كان هذا يظهر فيه أقدامه ظاهرة واضحة بادية فلا بأس. ومن هذا أيضا استعمال الفنجان والكف والكوتشينة والمندل كما عندنا هنا، كل هذه محرمة ومن ادعاء علم الغيب. والرمال يضرب الرمل يستعملون الجن أو يفتح الكتاب أو الفنجان أو الكف أو المندل، كل هذا من الباطل. والدعاء وعلم الغيب كفر بالله عز وجل والعياذ بالله. وزجر الطير يعني أن يزجر الطير لكي يمشي، فإذا طار جهة اليمين تيمن وسافر، وإذا طار جهة اليسار لا يسافر، فهذا لا يجوز ومحرم. والتطير التشاؤم بالطير، إذا سمع صوت أو نحوها يعني. إذا سمع صوت بومة قالت تنعي إلينا أحد أهل البيت أنه سيموت أو أن البيت سيخرب. وهذا إلى الآن في بعض الأماكن التي فيها جهل إذا صيح الغراب على دار قوم يبشرونه بالخراب. لا، هذا غلط. إنما الصحيح إذا كان الغراب إمام قوم فبشرهم بالخراب إذا اتخذوه إماما لهم. أما إذا صاح على دارهم وقالوا هذا معناه أن احنا سيصيبنا الفقر فهذا ضلال والعياذ بالله، وهو من التطير والتشاؤم. وحتى التشاؤم قد يكون بغير الغراب والبومة، قد يكون بإنسان كأن يكون سائرا مثلا إلى عمله وإلى مصدر رزقه فيرى إنسانا أعور يقول يا أهل الرزق اليوم على النص ارجع نام، أو إذا رأى أعمى من باب أولى يقول لا يوجد لي الآن بكسب ارجع. وهذا يقع من بعض الناس، أو يرى حادثا في الطريق فيرجع، هذا لا يجوز، هذا من التطير. أما إذا كان الجو غير معتدل يوجد رياح وغبار وضباب وخرجت فقلت لا أنتظر للساعة 9 والعاشرة حتى ينكشف الجو. هذا من أخذ الأسباب المشروعة. أما إذا رأيت حادث هل يلزم أن تقع أنت في حادث؟ لا، وإلا لتعطلت مصالح الناس. كلما رأوا حادث رجعوا، يبقى إذن لن يسافر أحد. نعم. يعني هذا من باب المثل. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك. من زاد زاد.
من الشرك ولا من السحري؟ نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار.
نعم، كما سبق. نعم.
ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. نعم. أو يأخذ من عارضيه، أو يطول شاربه. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل: إنه خضاب أهل النار. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب.
نعم. يقول: من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني إذا شاب. أما تغيير الشيب فإنه من السنة، فقد جاء أن والد أبي بكر أبا قحافة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه كأنها ثغامة، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروه وجنبوه السواد. فيشرع أن يغير الإنسان شيب رأسه أو لحيته بأي شيء غير الأسود كالحناء والكتم ونحو ذلك. وجاء عن بعض السلف الخضاب بالسواد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، منهم الحسن والحسين أنهم خضبوا بالسواد، والأظهر القول الثاني وهو المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروه وجنبوه السواد. ولعل الحسن والحسين رضي الله عنهما لم يبلغهما ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، وكذلك عمر. فالأفضل الخضاب بهذا بالحناء والكتم، وهو لون قريب من الأسود بين الحمرة والسواد، ويكون لونا جميلا. والحديث واضح: غيروه وجنبوه السواد. فكل من قال أن هذا الأمر انتشر في وألف أحدهم رسالة في جواز الخضب بالسواد، والصواب أنه لا يجوز الخضب بالسواد. نعم. نعم.
من البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء.
هذا أيضا من البدع أن يتزعفر الرجل، يعني يفعل الزعفران في ثوبه وبدنه، وأن يصبغ ثوبه وبدنه بالزعفران. وجاء في الحديث النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، يعني الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران، كما في حديث عبد الله بن عمرو: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران فقال: أمك أمرتك بهذا. وفي رواية قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. كذلك المزعفر، لأن هذا من خصائص النساء، والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر المصبوغ بالعصفر الأحمر، لكن لو لبث ثوبا أحمر أو شماغا أحمر فهذا جائز. يقول أنس رضي الله عنه: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة حمراء في ليلة أضحيان، يعني أن القمر فيها بدر مكتمل، فهو عندي أجمل من القمر. فهذا لا مانع منه، لكن المصبوغ بهذا اللون لا. نعم.
ومن البدع أن يشكل الرجل إزاره أو السراويل على عقبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى المسبل إزاره من الخيلاء.
نعم، وهذا من الأمور المحرمة، بل من الكبائر إن كان خيلاء، إن كان أسبل إزاره خيلاء فإن هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من يسبل إزاره خيلاء. لا ينظر الله، هذا معناه أنه من الكبائر. وأما إن أسبل إزاره بدون خيلاء، إن كان يمكن هذا، فإن النبي عليه السلام قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ومما يدل على أنه من الكبائر أيضا ما جاء عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان، والمنان بما أعطى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولهم المسبل إزارة، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما إن فعل ذلك بدون خيلاء فإنه محرم، لقوله عليه السلام: ما تحت الكعبين من الإزار في النار. وأما ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي على الأرض إلا أن أتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فهذا خاص بالصديق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه لا يفعله خيلاء. وهذا أيضا في إزار لم يكن مفصلا على قدر العضو وما يشد كما في الحج. أما الذي يفصل ثوبا مسبلا فهذا يدخل في الوعيد لأنه قاصد، ولا يجوز للخياط أن يفعل ذلك، يحرم على الخياط أن يفعل ذلك لأنه مساعدة على الإثم والعدوان. ويشرع الإنسان أن يجعل إزاره إلى نصف الساق، ويجعل قميصه وثوبه فوق العقب. وكان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ثوبه فوق عقبه بأربعة أصابع. نعم نعم، على ظاهره لا ينظر الله إليه. نعم، بالثوب لا مانع، إن كان يستعمله الرجال والنساء لا مانع، إن كان يستعمله الرجال والنساء، لأن الزعفران يوضع في القهوة ويشربونه في القهوة، لا مانع من استعمال. نعم، الزعفران. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها، وادعاء كلام الجن واستخدامه وقتل بعضهم.
العزائم والتعزيم يعني الرقى الشركية التي يستخدم فيها الجن، لا يجوز للإنسان أن ينظر في هذه الكتب التي فيها الطلاسم والتعازيم والرقى الشركية، أو التي لا يعلم معناها لأنها تكون بأسماء الشياطين والجن. والرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط حتى تكون مشروعة: أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بأدعية نبوية أو بأدعية مباحة. الثاني أن تكون بلسان عربي بكلام مفهوم. الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله عز وجل. والإنسان إذا جاء السائل كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن جاءه ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، إلا إذا جاء ليبين الباطل الذي عنده فهذا جائز إن كان يستطيع، من أهل الولايات والسلاطين ونحوهم. إذن ثلاثة أحوال: إذا جاءه يصدقه فيما يدعيه من علم الغيب فهذا كفر بالله، كفر بما أنزل على محمد. الثاني: إن جاءه ولكن لم يصدقه، ذهب يمرح ويلعب، فهذا محرم ويجعل صلاته لا تقبل 40 يوما، تسقط الواجب ولكن لا أجر له فيها. والثالث: إن جاء ليبين الباطل الذي عنده للناس فهذا جائز إن استطاع. نعم.
ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها.
التميمة ما يعلق على الأطفال، والبهائم ونحوها. وأصل التمائم كانت خرزات تعلقها العرب على الأطفال لدفع العين أو لدفع الجن. وكل ما يعلق على الإنسان من هذه التمائم، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من تعلق تميمة، يعني تعلق قلبه بها، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقال عليه السلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالتمائم، بعض العلماء رخص في التمائم إذا كانت من القرآن أو من السنة، وهذا ممن وهذا أو لم يرخص، ومنهم عبد الله بن مسعود، وبعضهم رخص، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة. والصواب الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء المنع من التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، وذلك حتى لا تعلق التمائم الشركية ودفع للذريعة وسدا للذريعة ودفع لهذا الشرك. وأما الرقى فإن كانت من الكتاب والسنة فإنها جائزة، الصواب أنها جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. ورقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقي، فهذا جائز إذا كانت مشروعة بالشروط الثلاثة السابقة. نعم. نعم، إذا خاف الحسد يقرأ الفلق والناس، كانوا يتعوذون به: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلما نزلت الفلق والناس تعوذوا بهما. نعم نعم، لا بأس، حتى على الدب، إذا خاف على ولده أو دابته يقرأ عليها الفلق والناس، لا مانع من هذا.
قال رحمه الله تعالى: ومن البدع اتباع النساء للجنائز ولقم الخدود.
لا يجوز للمرأة أن تتبع، أكمل عفوا.
ولقم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها
منسلين.
ولقم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلين بين أيديها.
هذا من البدع والمعاصي اتباع النساء للجنائز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن، كما في حديث أبي هريرة: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنائز. وأما زيارتها المقابر ففيها خلاف، وشيخنا ممن يرى حرمة زيارة المرأة للمقابر. ولطم الخدود، وهذا من النياحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من شق الجيوب ودعا ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا يدل على أن هذا من الكبائر. ومشي الرجال حفاة منسلين بين يديها، يعني مسرعين، حفاة مسرعين بين يدي الجنازة، وهذا خطأ. واتباع الجنائز مشروع للرجال وفيه أجر، والسنة أن يمشي أو يركب، ولا بأس أن يمشي أمام الجنازة أو خلفها، كله جائز وكله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فاتباع الجنائز خاص بالرجال، حتى ولو كان الأب والأم لا يصح للمرأة أن تتبع الجنازة. وأما زيارة المقابر ففيه الخلاف. ما هو العباس ولا أبو هريرة؟ طب انظره. نعم ابن عباس لم يأتي عن أبي هريرة. نعم
تشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه.
هذا أيضا من البدع، لطم الخدود وشق الجيوب عند استماع الذكر والقرآن، وهذا ليس من الخشوع في شيء، وليس من الخوف من الله في شيء، إنما هذا من البدع المنكرة، وهذا يفعله الصوفية ضعفاء البصائر. إذا استمعوا القرآن والذكر يغمى عليهم، يقول لك خليته الجلالة، الشيخ خليته الجلالة، يذكرون ويطيحون يمين وشمال إلى أن يقع على الأرض، وإذا وقع على الأرض يبدأ يقول كلام كأنه شارب الخمر، وربما يتبول أو يتغوط على نفسه والعياذ بالله، ويقولون هذا من الخشوع. أي خشوع هذا؟ لم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما حال الصحابة ما جاء في قول عليه، ما جاء وعظنا رسول الله عن الرباط بن سارية رضي الله عنه موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. هذا هو المشروع، أن تذرف العين بالدموع وتوجل القلوب خوفا من الله عز وجل. نعم.
وقال أنس بن مالك: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله.
وهذا حديث ضعيف في سنده يوسف ابن عطية متروك، وليس هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كاذبا فمحقه الله. ولكن صح في هذا حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي أبي نجيح رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إلى آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه.
هذا أثر إسرائيلي، وبين الفضيل بن عياض وموسى عليه السلام دهور وأزمنة تنقطع دونها أعناق المطي، فموسى أول أنبياء بني إسرائيل، وفضيل متأخر، فهذا من أثار بني إسرائيل. وأما الصراخ أو شق الثوب ولطم الخد فهذا ممنوع، فهذا ممنوع. وينتبه لأن بعض الإخوة إذا قرئ عليه القرآن يصرخ بالبكاء، وهذا لا يليق، وهذا قد يكون من الرياء. بل بعض الناس سبحان الله لا يبكي في القرآن أبدا، ويبكي عند الدعاء، وهذا في الحرم تجده كثيرا. بعض الناس يجهز مناديل في جيبه الأيمن وجيبه الأيسر، هو أصلا مؤهل أن يبكي سواء خشع أو لم يخشع، هو جاهز ليلة 27، هو جاهز، ما عاد ليلة 27 لا يبكي أبدا. والقرآن كله يبكي، كله يقرأ عليه ولا يبكي، ويبكي في دعاء. كيف هذا؟ هذا غلط. إنما البكاء كما جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. الإنسان يحاول يخفي بكاءه، لا يظهره للناس، لأن هذا أقرب للإخلاص والصدق وعدم الرياء. نعم. وبعض الناس يبكي حتى يخرج صوتا، يقول يخرج حرفين، وهذا تبطل صلاته. إن فعل متعمدا، يتكلم متعمدا، تبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون. وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد.
هذا عفوا، هذا الأثر على ابن المبارك في بيان أفعال الصوفية وأقوالهم، وأنهم أقسام وأنواع. وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن سيرين أن عبد الله بن عمرو بسنده مر برجل ساقط من العراق، فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إنه قرأ عليه القرآن، إذا قرأ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إننا نخشى الله عز وجل ولا نسقط. عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد الذي اجتمعت فيه خصال الخير ولا يحدث له ذلك، والصحابة لا يحدث لهم ذلك. ولو جئت بأحد هؤلاء الصوفية ووضعته مثلا فوق مئذنة واقرأ القرآن، وقل له: يتفضل اسقط، هل سيسقط؟ لو سقطت انكسر رقبته. يسقط. ويقال أن هذا ظهر في عهد ابن الجوزي، ظهر هذا أفعال الصوفية هذه، فجاء بأحدهم وضعه فوق طوفة فوق السطح، وأخذ يقرأ القرآن، وكان صوته جميلا، يقرأ ولا يهتز، لم يسقط، لا يهتز، وكان في المسجد يهتز ويبكي حتى يغمى عليه، لأنه يعلم لو سقط ماذا سيحدث له. فإذا كان خاشعا فليسقط إذن. نعم. حتى قال شيخ من هنا: ائتي بأحدهم وأقعته على الجدار العالي واقرأ وانظر هل يتردى إن كان صادقا أم لا. نعم.
وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل في الحوراء، وقال الولي شيئا لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا سنة ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة،
وهذا حال الصوفية يظهرون التقشف، وإن كانوا الآن لم يدعوا عندهم تقشف، يعني يا ويل اللي يدعو صوفي عنده في البيت، يجهز نفسه باقي الشهر هو مستدين، لأنهم الآن أصبحوا يعني عندهم شراهة في الأكل، في الموالد وفي غيرها عندهم شراهة شديدة جدا في الأكل الآن. وكانوا قديما يظهرون الزهد ويلبسون الخشن من الثياب ليلهوا الناس أو يجذبوا الناس إليهم. وفيهم من يرقص إذا سمع الأنغام الحسنة، يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل، وقالت الحوراء، وقال الولي، ويقولون شيئا لم يقله الله. وهؤلاء الشباب الآن يسمعون الأناشيد. في زماننا أيضا كثير من الشباب في الحقيقة، حتى بعض الشباب المتدين المتعبد، يسمعون الأناشيد الجماعية التي تسمى بالأناشيد الإسلامية. وهذه الأناشيد الجماعية محرمة، أفتى العلماء حرمتها كالشيخ ابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم. فهذه الأناشيد التي شغلت الشباب أشبه حالا بأحوال الصوفية، ويكون المنشد صوته ربما يكون عذبا ويشغل الشباب عن حفظ القرآن. ربما ذي الشاب الآن يحفظ كثيرا جدا من الأناشيد والشعر ولا يحفظ شيئا من القرآن، حتى ولو كان هذا للدعوة للزهد والتقشف. لا، الدعوة للزهد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء،
يحرمون المكاسب والمعيشة، يعيشون على الصدقات منعزلين، وهذا خطأ. فالصحابة كانوا يعملون، ومن قبلهم نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وكان داود عليه السلام حدادا، وكان نوح عليه السلام نجارا، والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون، والعلماء وغيرهم لا يزالون يبيعون مكاسب المعيشة مطلوبة، لكن الصوفية يحرمون المكاسب والمعيشة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة، والكدية شدة الإلحاف، يلحف في المسألة والسؤال، وهذا منهي عنه. لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومن سأل الناس تكثرا فهذا جمر يأخذه يحرقه في نار جهنم والعياذ بالله. والمسلم يعيش بين الخوف والرجاء، يعبد ربه بالخوف من الله ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت منقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما.
نعم.
وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس،
أما هؤلاء الصوفية فيقولون لا يوجد شيء اسمه خوف، إنما نعيش بالرجاء فقط. ويؤثر عن رابعة العدوية: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوق، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذه تذكر في الوعظ كثيرا، وهذا باطل، بل هذه زندقة، لأنه من عبد الله بالخوف وحده فقد، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو سني. يبقى إذن السنة عبادة الله بالخوف والرجاء. نعم. فهؤلاء يعيشون بالرجاء فقط، ولذلك كل شيء عندهم مباح. نعم. وأما قول رابعة: إن كنت عبدتك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت عبدتك طمعا في رحمتك أو جنتك فحرمني منها، فهذا قول باطل إن صح عن رابعة العدوية. نعم نعم نعم، لابد من المحبة، لابد من عبادة الله عز وجل على المحبة، كما جاء في سورة الفاتحة: الخوف والرجاء والمحبة. نعم، هذه أركان العبادة. نعم.
ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية، اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا.
لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا، المراد يعني حلف التوارث، ما في حلف توارث لكن التعارض والتناصر والمؤاخاة في الله سبحانه وتعالى. أما التحزب والتعصب فهذا هو الممنوع. أما إذا يعني أحب أخاه في الله وناصر أخاه في الله وأظهر الحق وعاون في إظهار الحق فهذا لا مانع منه. أما هذه الأحزاب وتلك الجماعات التي نشأت في هذه الأيام فليست من دين الله في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة أن يشهد لأحد
أن يشهد
لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين
الولاية
والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه
أكمل
ومن البدع التغبير في المساجد وركوب الناس وركوب النساء السروج وركوب الرجال وركوب الرجال سروج النمور
نعم من البدع أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه لا شك أن هذا ممنوع ومن البدع التغبير في المساجد يعني إنشاد القصائد المنكرة واستماع القصائد الجماعية كحال الصوفية أما إذا كان شعرا مفيدا ذكر في درس علم أو ما شابه ذلك فلا مانع كما كان يعمل يفعل حسان ابن ثابت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم أما القصائد التي فيها غزل وتشبيب وتلبيس الحق بالباطل فهذه لا تجوز لا في المساجد ولا غيرها نعم وأما ركوب النساء السروج وركوب الرجال سروج النمور المرأة تركب في سرج الدابة يعني في رحل الدابة لأن هذا فيه تشبه بالرجال وتكون بارزة بارية والأصل أن المرأة تكون في الهودج مستورة تستر والهودج يكون عن يمينه وشماله ويوضع النساء كن يركبن في الهودج إذا كانت على السرج بارزة الله المستعان ماذا لو رأى ابن بطة نساء زماننا يكره أن تركب المرأة على السرج فوق الدابة وإنما يقول مكانها في الهودج والرجل هو الذي يركب على السرج على رحل السرج ورحل الدابة والمرأة تكون في الهودج معه عن اليمين أو عن الشمال وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه كعائشة رضي الله عنها نعم وأما النمور فقد جاء النهي عنها لأن فيها الخيلاء والزينة نعم جاء من طريق أبي هريرة نعم
واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج
واتخاذ آنية الذهب والفضة وهذا محرم بل هو من الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا غيرها ولا للمرأة لا تلبس نظارة من الذهب للمرأة لا يجوز هذا أو قلم أو مكحلة من الذهب لا يجوز هذا وأما ما جاء عند البخاري في صحيحه أن إحدى زوجاته لعلها ميمونة رضي الله عنها كان لها قارورة من فضة تضع فيها شعيرات للنبي عليه الصلاة والسلام فلعل هذا اجتهاد منها ولم يبلغها النص ولعله كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإلا فالحديث صحيح صريح الذي يأكل في آنية أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولبس الحرير والديباج هذا محرم على الرجال دون النساء لأنه في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بقطعة من حرير في يده اليمنى أو قطعة من ذهب في يده اليمنى وقطعة من حرير في يده الأخرى وقال هذان حلالان على لرجال أمتي حرامان على نسائها والمراد بالحرير الحرير الطبيعي الخالص نعم حلال للنساء حرام على الرجال أنا قلت العكس لا حرام على الرجال حلال للنساء. نعم نعم. لأنه لماذا تقاس النظارة والساعة والقلم والمكحلة ونحوها على الآنية؟ العلماء قالوا لأن الإناء أولى ما يستعمل فيه الطعام والشراب، فإذا منع في الطعام والشراب فغيره من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها.
هذا من البدع المنكرة التي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، ومع الأسف فقد انتشر فيما أعلم في كل بلاد المسلمين عدا بلاد الحرمين. في أحد منكم في بلده لا يوجد قبور مرتفعة؟ في جميع البلاد إلا بلاد الحرمين حفظه الله وحرصه. وهذا يدل على فضل العلماء وأهمية العلم. يعني سؤال علماؤنا ومشايخنا عن الناس الذين يتريضون، والنساء اللائي يعني في نهاية الحمل تحتاج المرأة أن تمشي، وما تنصحها الطبيبة أن تمشي. فالشيخ محمد إبراهيم تبرع بأفدنة، الشيخ ابن باز رحمه الله في شرقي الرياض في النسيم بأفدنة من الأرض للمقابر إلى يومك هذا موجودة رحمه الله. فيذهب بعض الناس يدورون حول أن هذا المكان يكون خاليا، فتذهب المرأة تدور حول هذا المكان. فسئل العلماء قالوا لا، هذا لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الشرك، قد يرى شخص هذا فيظن جواز الطواف حول المقابر، وهذا من الفقه الواسع. نعم. وكذلك شد الرحال إلى زيارة القبر، أي قبر ولو كان قبر النبي عليه السلام لا يجوز شد الرحال إليه، لما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والمراد بشد الرحل ما هو؟ قصد البقعة لمزية فيها، فهذا لا يجوز أبدا إلا للمساجد الثلاث: المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. لكن لو أنك في الحج أو العمرة وذهبت إلى المدينة لا مانع أن تزور قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وتزور أهل البقيع، وتذهب إلى مسجد قباء، لا مانع من هذا. أما أن تقصده من بلدك فتقول أنا ذاهب أزور النبي، هذا محرم ومنكر، لا يجوز أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن البدع إعظام الموت.
ولذلك لا يجوز السفر لزيارة المقابر. ولذلك لما مات سماحة الشيخ الباز رحمه الله أخذ أصبح الطلاب في حيرة الذين في الرياض هل يذهبون أم لا، فسأل العلماء فأفتوا بجواز الذهاب بنية تشييع الجنازة وليس زيارة المقابر، لأن شد الرحل والسفر لزيارة المقبرة لا يجوز أبدا إلا للمساجد الثلاثة، وأي مقبرة على وجه الأرض لنبي أو ولي أو صالح لا يجوز أبدا شد الرحل من أجل زيارته أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن البدع إعظام الموت وتخريب الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب.
واحدة إعظام الموت يعني يكون فاعله معترض على قدر الله ساخط على قضائه. والواجب على المسلم أن يرضى ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما في الآية. نعم. وكما في الحديث. نعم.
وتخريق الثياب عند نزوله،
وهذا من النياحة، يخرق ثوبه أو يشقه. نعم.
وتسويد الأبواب،
وهذا أيضا من النياحة.
وجز النواصي.
نعم، يقص مقدم رأسه، ناصية رأسه، يعني حزنا على الميت. وبعض الناس يطلق لحيته حزنا على الميت، وأول الحزن يروح أول ما يفرح يحلق لحيته. سبحان الله، كيف هذا؟ يعني تشوفه ملتحد تقول له ما شاء الله مبارك اللحية، يقول لا والله أنا أبويا مات بس سهيت عن حلقي يعني. والعياذ بالله. نعم.
والجلوس على باب الميت بعد الدفن
هذا أيضا من النياحة، الاجتماع للتعزية أيضا من النياحة. نعم.
واتخاذ أهله طعاما لمن آتاهم،
يصنعون الطعام لمن يأتيهم، والسنة أنهم يصنع لهم طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أو قال عينوهم على مصابهم. نعم.
ومبيت الناس عندهم،
لأن هذا فيه اجتماع. نعم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة.
قال رحمه الله تعالى ومن البدع قراءة القرآن والآذان بالألحان وتشبيهها بالغناء.
من البدع قراءة القرآن والآذان بالألحان، وهذا من أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير، ومع الأسف هذا موجود الآن تلحين، وهذا لا يدخل في تحسين الصوت، فإن تحسين الصوت بالتجويد ونحوه هذا مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن أو حسنوا القرآن بأصواتكم، فهذا مطلوب. أما التلحين على هيئة الغناء والشعر فهذا لا يجوز. وعمر ابن عبد العزيز قال لمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، سمحا يعني من غير تعسف. بعض المؤذن يقول الله آه آه هكذا كأنه يتأول، ما الذي يجعك؟ هذا يحتاج إلى خرزان على وسطه، يقول الله آه يخرج حروف زائدة. نعم. هذا والله لو أن الإنسان ولي أمر يعطيه يحزن بالخرزانة مباشرة، سيقول الله أكبر مباشرة. نعم. وبعضهم يقول الله أكبر، وأكبر يعني الطبل، وهذا خطير جدا. الإنسان إذا اتخذ مؤذنا يعلمه الأذان، يعلمه كيف يؤذن قبل أن يؤذن، لأنه ربما أذن مرة واحدة فسمعه شخص ظن أن الصواب أكبر، وصل إذا كان صاحب لحية وفي هيئة السنة فيسمعه شخص كل القرية بتسمع، طب حتجيب منين بقى اللي سمع أكبر ده تفهمه إزاي؟ تعلمه قبل أن يؤذن. نعم. وبعضهم يقلد مؤذن الحرم، وهذا الأذان في الحرم بهذه الطريقة بدعة منكرة، ما يفعله ملا علي ملا هذا من البدع المنكرة، هذه الطريقة في الأذان مخالفة لأنه يمد مدودا غير شرعية وهذه مخالفة. ولكن لا تقول طب العلماء موجودون، موجودون، لكن يوجد في الحرم كتابات أسماء الله الحسنى أظنها في الحرم المدني ولا المكي أيضا، هذه في الحرم المدني يقينا، والعلماء ينكرون لكن ليس في أيديهم أن يغيروا باليد، إنهم يتكلمون. نعم.
ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر.
نعم. هذا أيضا من البدع زخرفة المساجد والاهتمام بالزخرفة، وهذا من أشراط الساعة. ويبنى المسجد ويقوى ولكن لا يحمر ولا يصفر، وضدك الزخرفة لأن هذه تشغل المصلين، وتطويل المنابر بحيث تقطع الصفوف، وهذا لا يشرع، إنما المنبر يكون مناسبا ومريحا للخطيب. نعم.
ومن البدع أخذ الأجرة على الآذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى.
أخذ الأجرة على الآذان والإمامة هذا فيه تفصيل. إذا الرواتب من بيت مال المسلمين فهذا لا يأخذ أجرة، إن كان له راتب من بيت المال المسلمين فهذا لا يأخذ أجرة، كونه يعطي المؤذن راتب من بيت المال فلا يعطيه الناس أجرة. وأما إذا أعطي إعانة من غير شرط فهذا جائز، أما إن اشترط فلا، وإن كان الأفضل ألا يأخذ. ولذلك شيخ الإسلام قال: فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فالمشروع هو أنه يحج ليأخذ ولا يأخذ ليحج؟ ها؟ يأخذ ليحج وليس يحج لكي يأخذ، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما مسألة الأذان والإمامة فإن كان له راتب من بيت مال المسلمين فلا يأخذ، أما إن لم يكن له راتب فإنه يأخذ. والعلماء لا يزالون يعملون في هيئة كبار العلماء ولهم رواتب من الدولة، لأنهم تفرغوا لهذا العمل لإفتاء الناس ولتعليم الناس، فهذا لا مانع. كذلك المؤذن، إذا لم يجد مؤذنا متطوعا كما في مسجدنا هنا والحمد لله، فلا مانع أن نتخذ مؤذنا براتب، لأنه يقطع وقتا من وقته من أجل العمل، فلا مانع من هذا، إنما هذا إذا كان لهم رواتب. كذلك تعليم القرآن يجوز له أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن، كما أفسد بذلك اللجنة الدائمة، يجوز له أن يأخذ أجر ولكن لا يشترط على القرآن خاص، أما في التعليم فيجوز له أن يشترط، إن كان يعلم شيئا يأخذ عليه أجرا يجوز له أن يشترط. كذلك تغسيل الموتى وتكفينهم، لو إذا لم يأخذ أجرا لا بأس، نعم، ولو أخذ يجوز. كذلك الذين يحفرون المقابر وينظفون المساجد لهم أن يأخذوا أجرا، إذا لم يأخذوا أفضل تطوعا، لكن إذا أخذوا فهذا مشروع. نعم. بغير شرط، نعم، أما إذا شرط لا. وبعض الأئمة للأسف يكون في صلاة التراويح هذا المسجد يعطي 2000 ومسجده هو يعطي 500 فيترك مسجده ويجعلها تجارة والعياذ بالله، وهذا خطأ. والإنسان إذا كان ممن يفتقد في المسجد الذي هو فيه لا يتركه ويصلي في مسجد آخر، إنما يبقى في مسجده حتى لا يساء به الظن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج من إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، والتقرب إلى الله بمخالفته، وذلك مثل قولهم: الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية والشورى والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤيا، ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع عنها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين.
كل هذه المسميات ما أنزل الله بها من سلطان، ودائما أصحاب الفرق الضالة إما أن ينسبون إلى بدعتهم كالقدرية والمعتزلة وفعلتهم القبيحة، وإما أن ينسبون إلى شيخهم، فيقال الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجعدية نسبة إلى الجعد بن درهم، وهكذا. وأما أهل السنة فليس لهم اسم إلا الإسلام والسنة الذي سماهم الله عز وجل به في قوله سبحانه: هو سماكم المسلمين. وقول المصنف: والمنانية طائفة من المعتزلة، والأزارقة طائفة من الخوارج، وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وهم من أشد فرق الخوارج غلوا، والحلولية أصحاب نظرية الحلول أن الله حل في علي أو في غير علي، والمنصورية نسبة إلى أبي منصور العجلي، يقولون إن الرسل لا تنقطع أبدا، والجنة رجل والنار رجل، ويقولون الجنة رجل أمرنا بموالاته والنار رجل أمرنا ببغضه. انظروا إلى العجب سبحان الله. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والشراه يقول ابن حزم إنه لم يجدها. والشراه لعلهم طائفة من الخوارج يسمون الشراه لأنهم يزعمون أنهم اشتروا أنفسهم وباعوها لله سبحانه وتعالى في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية وهم المعتزلة معتزلة في صفات لما اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله. والصفرية طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفر. والإباضية طائفة من الخوارج ينتسبون إلى عبد الله بن أباض. والكيسانية أيضا منهم خوارج أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طائفة من الشيعة يقولون بتناسخ الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله. والمغيرية طائفة من الرافضة والشيعة نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي ادعى الإمامة وينسبون إلى المغيرة بن سعيد العجلي. والجعفرية والإمامية والرافضة كل هذه أسماء للإمامية. الإمامية والرافضة والجعفرية. والحرورية طائفة من الخوارج. نعم.
ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال يقولون على الله ما لا يعلمون ويعيبون أهل الحق فيما يأتون ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون أهل في التأويل قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشء من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال وقد قيل له وهو بالشام أين تريد فقال أطلبوا ربا أعبده فتقلد مقالته طوائف من الضلال وقد قال ابن شوثب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك ومن أتباعه وأشياعه بشر المدريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإسماعيل بن إبراهيم بن علية وابن أبي دؤاب وبرغوث وربالوية والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر بجماعة سواهم من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظامي وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم
نعم. قوله رحمه الله تعالى: والأعجمي والغمر من الناس. الغمر الذي لم يجرب الأمور من الناس، يظن أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ومبتدئ بسبب أنه اغتر. وهذا واقع أم ليس بواقع؟ الذين في الجماعات الآن يعظمون رؤساء الحزب وزعماءه تعظيما أكثر. تقول قال ابن باز يقول لك بس الشيخ ياسر بيقول، الشيخ وجدي ولين بيقول، ومن تقول قال ابن تيمية يقول لك الشيخ فلان بيقول. وعدد المصنف رحمه الله طائفة كثيرة من رؤساء البدع رحمه الله تعالى، لكن يقول شيخنا في قوله رحمه الله تعالى: ومن كل مبتدع ورأي مخترع وهو المتبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين. يقال شيخنا الصواب أن بعضها يخرج من الدين وبعضها بدعة لا يخرج من الدين، ليس كلها تخرج من الدين كما سبق. فقوله هنا كلها تخرج من الدين ومن اعتقدها من جملة المسلمين هذا ليس بجيد، وإنما فيه تفصيل على ما سبق. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصيمري، ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح القبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. ذكرت طرفا.
المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر أئمة البدع لأسمائهم ليتجنبهم الحدث ومن لا علم لهم به، فهؤلاء كلهم أهل ضلال. فوصالح قبة هذا كان شيعيا، وكلهم يمكن أن نمر عليهم سريعا: هشام الفوطي شيعي، وبالكروس شيعي، وفضيل النقاش شيعي، وأبو مالك الحضرمي شيعي، ومن الرافضة المغيرة ابن سعيد، وعبد الله بن سبأ اليهودي الحميري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه، وادعى أن عليا مظلوما طلبه علي لقتله ففر، مع أنه يقول أن علي مظلوم. عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام نفاقا وانتسب إلى طائفة السبئية الذين عبدوا علي رضي الله عنه. وأما بشر بن المعتمر فكان من كبار المعتزلة، والحسن بن عبد الوهاب الجبائي هذا شيخ المعتزلة، كان أبوه أيضا من شيوخ المعتزلة، وأبو العنبس الصبياني من المعتزلة أيضا. وأما عمرو بن عبيد فهذا من رؤسائهم، وكذا واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال، وأبو الهذيل العلاف شيخ من شيوخ المعتزلة، وأيضا إبراهيم النظام من المعتزلة، وله أعمال وله أقوال كفرية والعياذ بالله، وإلى آخر هؤلاء. يعني ترجع إلى تراجمهم في كتب التراجم. نعم.
ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم
له. الحدث يعني الشاب الناشئ. نعم.
ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم، ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية.
نعم.
أعاذنا الله وإياك من شرور مذاهبهم، وأحيانا على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا، متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا.
نعم، لما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر رؤساء البدع والضلال وأئمتهم، دعا للقارئ والسامع رحمه الله تعالى وهذا من نصحه، وبهذا يكون انتهى كتاب الإبان الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يعفو عنا، وأن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى، وأن يجمعنا دائما على طاعته في الدنيا، وأن يجمعنا في الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على هذه السنة وهذا السبيل، وأن يحبب إلينا كتب السلف والعمل بما فيها من الحق، وأن يعيننا على ذلك، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر، وأن يوفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يوفقه ويعينه، وأن يمده مدد من عنده في الحق والخير سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.